قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحقيقة بدون دخول في تفاصيل قافلة الحرية موضوع يعني هو حديث الساعة في الرأي العام دلوقتي، فكان لابد ان احنا نواكب من خلال سهرة خاصة كلامنا عن الموضوع، وحظنا حلو ان احنا معانا ثلاثة من الأساتذة الجهابذة من المفكرين في السياسة، بحيث ان احنا نقدر نقف على حقيقة هذا التهريج الرخيص الذي حدث من الدولة الصهيونية استمرارا لممارساتها العدوانية على كل الشرفاء اللي بينادوا برفع الحصار عن غزة، واستمرارا لكشف الدور الأمريكي السخيف والماسك غير المبرر في كلام الحنين اللي اتكلم به الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي كان بمثابة الحلم للمسلمين حينما خطب إلينا في جامعة القاهرة، فصفقنا له وظننا أنه المهدي المنتظر. يسعدني النهاردة أن يكون معانا الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. إزاي حضرتك يا دكتور؟ شرفتنا ونورتنا ونورت قناة الناس. معانا المفكر الإسلامي والكاتب الدكتور محمد مورو، نور يا دكتور. ومعانا واحد من قلب الحدث، سعادة النائب محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، وكان أحد المتضامنين على قافلة الحرية التي هجمت من قبل قوات الاحتلال. سلام عليكم يا سعادة النائب. أنا طبعا مع كل احترامي وتقديري للأساتذة مش هبدأ إلا يعني، بس عايز أروح لحضرتك وصف سريع لحقيقة ما حدث ينقل للناس، ونرجع للدكتور وحيد والدكتور محمد مورو عشان نعلق على هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس بدي أنقل صورة لطبيعة رسالة هذه القافلة.
نعم.
اللي ضمت، وأنا أعتبر أن دي كانت لحظة نادرة في الإنسانية المعاصرة، أن الأحرار من مختلف أنحاء العالم يتنادوا نداء إنساني راقي يضم كل الأجناس والأعراق والأديان واللغات والألوان من أكثر من 40 دولة، ويأتوا في رسالة مفادها أن الصبر لم يعد ممكنا إزاء حبس شعب في سجن كبير أكثر من 3 سنوات بهذه الصورة. الحقيقة كان نموذج راقي حين نجد العربي والتركي والإنجليزي والنمساوي والسويدي والألماني مختلف الأجناس والأعراق والأديان، المسلم والمسيحي بل واليهودي.
كان أنا عايز أن في واحد من اللي هم كان في النازية أو بيتهم أنه تعامل بالنازية كان موجود على
يعني الكريم. أنا لا أعرف تاريخه، لكن كان فيه نمساوي يهودي، وكان فيه نشطة إنجليزية من أصل يهودي أيضا. في رسالة سامية بتقول أن أنا الأوان أن ينتهي هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني في هذا السجن الكبير. وكان الناس مدركة لطبيعة الرسالة بشكل واضح. ثم بدأنا يعني نتحرك ونتجمع، وناس جاية بجهود شعبية بسيطة لكن استطاعت أن تقدم الجهد والوقت والأموال يعني هذه القافلة الضخمة. باعتبار أنها جهود شعبية يعني. ثم تحركنا يوم الخميس 23 من مدينة أنطاليا، وكنا في مرحلة تجمع السفن في المياه الدولية.
قبالة كم سفينة ساعة النيل؟
قبالة قبرص كانوا 8 سفن.
8 سفن.
إن السفينة 9 لا تزال هي تأخرت،
هي بتاعت رشي الكوري الإيرلندية.
ولا تزال تبحر حتى هذه اللحظة في البحر. في اتجاه غزة. يوم الأحد مساء كنا قد تجمعنا الأسطول 8 سفن قبالة في المياه الدولية قبالة قبرص، وبدأنا التحرك في اتجاه غزة، لكن كنا لازلنا في المياه الدولية. الحد بالليل يعني عرف الراصدون بأن هناك فيه زوارق وقوارب يعني تتجه نحو الأسطول عن بعد. لكن في صلاة الفجر، واحنا بنصلي الفجر تحديدا، سمعنا صوت الطيران بيتجه يقترب من السفينة ثم يحلق فوق السفينة
يعني لو إرهاب
بعد الفجر، ويبدأ يعني انفجارات وأصوات قوية بعد الفجر بحوالي 3 ساعة نص ساعة. بدأ إنزال الكوماندوز. يعني أنا أحب بس أنقل بأن يعني إحنا سمعنا تهديدات قبل ما نتحرك باعتقال كل الناشطين، وكانت الناس في حالة إصرار ومعنويات غاية في الروعة.
نعم.
إنها في رسالة إنسانية ومصر على تحقيقها ولو كان هناك اعتقالات.
يعني التحرك كان بغطاء دولي معين ولا ده يعني منكم نفسكم كده؟ يعني في ضوء أخضر خدتوه من حد لهذا التحرك؟
يعني هو كان فيه مجموعات ناشطة دولية، الحملة الأوروبية لكسر الحصار، الهيئة الإغاثة الإنسانية التركية، ودي حاجة دلالة مجتمع مدني في غاية القوة في تركيا الحقيقة، بحيث مرحلة حيوية لا مثيل لها.
نعم.
تعادل حكومات يعني. نعم. في طبيعة نشاطها وأدائها ودورها. لكن كان واضح الحكومة التركية ليست طرف، لكن يعني تعطي هذه السماحية.
طب عشان أرجع للضيوف، القتل تم إزاي؟ يعني هل فتحت نيران أو حاجة ولا؟
بعد بشكل زي ما قلت لحضرتك الطيارات بدأت تعمل إنزال جوي، ينزل جنود الكوماندوز الإسرائيليين وفي إيديهم الرشاشات والبنادق. هم يعني فهمت بعد هذا يعني تفسير الموقف إنهم كانوا تصورهم إنهم بمجرد نزولهم هيجدوا الناس كلها
ترفع
إيديها وتولي
روحوني الماما
مهرولة مذعورة يعني. فهم فوجوا بإن الناس واقفة بشكل طبيعي ويعني في صمود. طبعا احنا دخلنا من ميناء رسمي ففي تفتيش امني كما في كل مطارات العالم يعني.
نعم.
يعني فالأكذوبة والتضليل بان هناك
في اسلحة ومتفجرات
او حتى سلاح ابيض. يعني كذب وتضليل تام يعني.
نعم.
لكن اثناء هذا النزول بطبيعة الحال الناس بتدافع عن نفسها امام.
نعم.
رشاشات موجهة.
نعم.
فوقفت صامدة، لكن فهمت بعد ذلك ان هذا الوقوف شكل لدى الجنود الكوماندوز ذعر شديد جدا ان يعني الناس لا ترفع ايديها ولا تهرول. فحصل انزال للمجموعه
الثانيه
كبيره اكبر. نعم. عددا، والمجموعه الثانيه وهي بتنزل بدات اطلاق النار وهي لا تزال في الجو قبل ما توصل لسطح الطائره.
نعم.
لسطح السفينه يعني. سعوا لاخلاء سطح السفينه للسيطره عليه وعلى كابينه القياده بشكل كبير. فبداوا ضرب اطلاق النار بشكل عشوائي ليدفعوا الناس للهرولة والهروب.
نعم.
بطبيعة الحال بدأنا ننصح الناس للابتعاد، البعض طبعا عشان الصور اللي بيحاول الإعلام اليهودي الإسرائيلي التضليل بيها، إن الناس بدأت يعني أي شيء واحد بيوجه لي رشاش
تجيب أي حاجة تحاول تضربه،
أي شيء حواليا ربما يكون خشب حديد بلاستيك أي شيء بأدفع به أو
بالزق به الضابط بتضربه إن شاء الله حتى تموته يعني تدفع عن الناس
أو شيء من هذا.
نعم.
انا نزلت بعد كده لو زميلي الدكتور حازم نزلنا للمشاركة الطبية بقى لان بدا يتساقط جرحى وقتلى وكذا. لكن انا اؤكد حتى في 3 من الجنود الاسرائيليين الناس مسكوهم ويعني وخدوا اسلحتهم.
نعم.
اثناء هذا الضرب النار.
نعم.
ونزلوا بهم لنا في المركز المعالجة الطبية تحت.
نعم.
وتعاملنا معهم يعني فحصناهم واطمئن يعني ما في وكان يمكن والله شهادة امام التاريخ لو اراد الناس قتلهم لقتلوهم لان كانوا اتخذت اسلحتهم وهم كانوا في غاية الذعر والخوف في هذا الوقت، لكن لم يكن في هناك توجه لدى اي حد.
نعم.
باستخدام اي نوع من العنف حتى اليدوي، لان احنا كنا في رساله راقيه.
نعم.
احببنا ان نسجلها بهذه.
نعم.
الصوره.
طب احنا هنشوف تقرير ونرجع للدكتور وحيد وللدكتور محمد، خليكم معانا.
ان وصلت فهو نصر لغزه ولمن في القافلة ولشعب غزة، وإن تعرض لها الصهاينة وإن مارسوا القرصنة أو الإرهاب فهو أيضا نصر لغزة.
كلمات قالها إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية قبل ساعات من الهجوم الوحشي الذي تعرضت له قافلة الحرية على شواطئ غزة، كأنه كان يتنبأ بما سيقع لمن هم على متنها. هجوم دموي لم يخطر ببال هؤلاء الذين شقوا مياه البحر المتوسط قاصدين غزة ان يتعرضوا له. مراقبون اتفق اغلبهم على ان ما قامت به سلطات الاحتلال هو تحد غير مسبوق لدول العالم وعمل اجرامي يتطلب ملاحقة مرتكبيه جنائيا، لا سيما وان المستهدفين كانوا مجموعة من المتضامنين والبرلمانيين العرب والدوليين لا يحملون السلاح وإنما جاءوا ضمن قافلة إغاثة إنسانية. الجامعة العربية جاء ردها سريعا على المذبحة الصهيونية، وإن لم يخلو بحسب قول البعض من عبارات دبلوماسية المعتادة.
هذا تصرف غير مقبول وإجرامي، وسننتظر لكي نرى كل من يتشدق بحقوق الإنسان خاصة في الدول الغربية لنرى مواقفها، وسنطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن للنظر في هذه الممارسات الإجرامية غير القانونية تجاه مدنيين عزل، كل ما هدفوا إليه هو تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المحاصر منذ ما يزيد عن 3 سنوات.
غير أن مراقبين رأوا أن إجراءات الجامعة غير كافية، مطالبين برد قوي يماثل ما قامت به قوات الاحتلال من جرم في حق أبرياء عزل، ضاربين مثالا بردة الفعل التركية. المظاهرات الغاضبة عمت شوارع العواصم العربية والأوروبية أيضا، كاشفة عن غضب جارف يملأ قلوب الشعوب التي تنتظر من حكامها أفعالا لا أقوالا ترد بها على ما قام به الاحتلال من جريمة على شواطئ غزة، يعلمون أنها لن تكون آخر جرائمه. المجزرة الإسرائيلية بحق قافلة الحرية تمت أمام أعين العالم، وكشفت عن تحد صهيوني لأصدقاء الكيان الغاصب قبل أعدائه. ليبقى التساؤل قائما يشغل أذهان الشارع العربي، ما الذي يمكن أن يفعله الكيان الصهيوني أكثر من هذا حتى نتحرك؟
السلام عليكم ورحمة الله. ردود الأفعال بتاعت الدبلوماسيين تحفة. احنا الجريمة دي ما نقبلهاش ومش هيعملوا كده ثاني، واحنا لازم نقف وراهم. نرجع بس للدكتور وحيد عبد المجيد، اسأل حاجة سؤال، يعني ايه الرسالة اللي عايزة توصلها اسرائيل للعالم من الاعتداء على قافلة الحرية؟
يعني اذا كانت هناك رسالة فاظن انها رسالة موجهة الى تركيا في الاساس. يعني اسرائيل منزعجا انزعاجا شديدا من التغير الذي حدث في تركيا، سواء في الوضع الداخلي في تركيا او في سياسة تركيا الخارجية خلال السنوات الاخيرة. ولكن اسرائيل وهي بتحاول توصل هذه الرسالة وكعادتها ايضا خلال السنوات الاخيرة اخطأت على مستوية. اخطأت اولا عندما تصورت ان تركيا يمكن ان تعامل مثل دول اخرى في المنطقة، وانه من السهل ردعها او تخويفها او تدجنها، وبالتالي هذا يعني ان الاسرائيليين لا يدركون جيدا طبيعة ومغزى التغير الذي حدث في تركيا. على المستوى الثاني هم يعني على مستوى الاداء، طريقة التي ارادوا ان يوصلوا بها هذه الرسالة كشفت مرة اخرى للمرة الرابعة في اقل من 4 سنوات مدى التدهور الذي حدث في مستوى الاداء العام في اسرائيل. انه منذ حرب لبنان وحرب غزة وحتى عملية اغتيال القيادي في حماس المبحوث في دبي، وصولا الى هذه العملية، كلها فشل متواصل واداء ضعيف جدا، قوة هائلة تستخدم تفشل في تحقيق اي هدف من الاهداف التي استخدمت من اجل تحقيقها وتؤدي الى نتيجة عكسية. اسرائيل صورتها في المجتمع الدولي خلال هذه الفترة القصيرة جدا حدث فيها تحول لم يحدث مثله على مدى اكثر من نصف قرن منذ ان اقيمت على الارض في الأرض.
يمكن جدعون ليفي في هارتس الاسرائيليه كاتب الكلام ده، يعني كاتب ان الحكومه الاسرائيليه بتضحك على العالم لما تصور بعض المطاعم في غزه فيها اكل وان الحياه هانئه ما فيش حصار ولا حاجه خالص. فهل حضرتك شايف انه حتى الاعلام الاسرائيلي بدا يشعر بما يسمى الاضطراب في المجتمع العسكري بالتحديد الاسرائيلي اللي بيترأس قراراته بنيامين نتنياهو؟
العسكري والسياسي يعني، وده ايضا كان موجود من حرب لبنان، ومن العدوان على غزة بصفة خاصة.
نعم.
من متابعة الصحافة الإسرائيلية اليومين اللي فاتوا يعني حجم النقد لهذه العملية هائل. بس الإعلام الإسرائيلي الآن لا في موقفه هذا لا يعبر عن المجتمع. المجتمع الإسرائيلي زي هذه النخبة من مجرمي الحرب تدهور. مجتمع تطرف شديدا جدا. وأصبح يعني في حالة ذعر شديد. يعني الوصف الوصف دكتور محمد للكوماندوز الإسرائيليين هم نازلين
معهم أسلحة وخايفين
ومذعورين. يعني نازلين على ناس عزل رايحين يعملوا عمل إغاثة إنسانية ولابد انهم يكونوا عارفين. ولو مش عارفين دي تبقى مصيبة اكبر. ده معناه انهم يعني في مستوى متدهور جدا.
نعم.
عارفين انه دول تفتشوا بدل مرة مرتين.
نعم.
لانهم كانوا في ميناءين.
نعم.
وان في اجراءات امنية في كل المطارات والموانئ وحتى الموانئ البرية في العالم كله.
نعم.
يعني يقينا ليس معهم اي سلاح ومع ذلك نازلين مذعورين.
نعم.
هذا المجتمع بيصفق لهذه العمليات الحمقاء وبيدعم هؤلاء. وهو هذا المجتمع هو اللي بينتخب كل مرة من هم أكثر تطرفا من المرة السابقة دون أن يعي إلى أين يمكن أن يذهب به هؤلاء وإلى أين يمكن هو أن يدفع هذا الكيان.
نعم.
يعني أنا بعتقد أنه إسرائيل الآن الاتجاه الأساسي في النخبة السياسية والعسكرية فيها وقوامهم من مجرمي الحرب والنسبة الأكبر في المجتمع أصبحوا لا يعون ما الذي يفعلونه.
نعم.
ولذلك أنا أتوقع أنه خلال الفترة القادمة سيواجهون من الأزمات ما قد لا نتصوره الآن.
نعم. دكتور محمد جوزيف بايدن فوجئت النهاردة أنه خارج في وكالات الأنباء بيقول أن واشنطن بتتفهم محاولات إسرائيل للدفاع عن أمنها. هل اللي بيقوله الدكتور وحيد أنه السفن دي أكيد وهي جاية من بلادها معروف أنها رايحة غزة واحتمال تجد عقبات وتفتيش فالطبيعي من دلال هذه الدول لإسرائيل أنها هتبقى مطمئنة أن كل رايح ده مساعدات إنسانية. شايف دلالات هدوء الرد الفعل الأمريكي سواء على مستوى الرئيس باراك أوباما اللي بيتكلم عن تحقيق شفاف كلمة كده يعني جيلي زي ما بيقولوا تحقيق شفاف وبيهدئ من الموقف ودلالة رفضه لاستقبال نتنياهو وتأجيل نتنياهو مع أن نتنياهو بالأصل قال ده شغال أنا مسافر أمريكا لكن بعد شوية رجع وقال أنه ألغى زيارة ويقال أن الرئيس الأمريكي بناء على طلبه هو رفض الزيارة. لكن عايز أقول ليه رد الفعل الأمريكي على مستوى الرئيس ووزير الخارجية ونائب الرئيس بهذا الهدوء وما زال التبرير وما زال محاولة أن احنا نمنع حتى مجلس حقوق الإنسان أن هو يدين إسرائيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو بداية المسألة هنا بتعبر عن عدة أشياء ما علينا أن نلتقط هذه الأشياء ونفهمها ونبني عليها وبالتالي أعتقد أن قافلة الحرية لغزة ستكون قافلة الحرية لفلسطين كلها.
نعم.
ويعني أعتقد بإذن الله تعالى أن نهاية إسرائيل قريبة جدا وأنه بقليل جدا من الخيال يمكن القضاء على دولة إسرائيل بالكامل وليس يعني أنا أعتقد أنه قريبا جدا سينتهي الحصار على غزة وإن إذا استمرت قوافل السفن بهذا المستوى أو زادت عن هذا المستوى عدة شهور سينكسر الحصار على غزة فورا. وإذا تم ترجمة المسألة دي إلى شكل أكبر بمعنى إذا كان من الأحرار من 40 دولة في العالم تجمعوا في قافلة واحدة يعني إذا يمكن لكل أحرار العالم يبقى العرب والمسلمين وكل أحرار العالم والمطران كابوتشي مسيحي يعني ممكن وممكن تجيب يهود من ناطوري كارتا ما فيش مانع كل المعادين للفكرة الصهيونية اللي هي فكرة غربية في النهاية يمكن أن يتجمعوا بس أنا بقول يتجمعوا إيه بقى بالملايين وأنا كنت دعيت من خلال قناة الناس أيضا لهذا الأمر إن يتجمع عدة ملايين اللي يجي على في عربية ماشي اللي يجي على رجليه ماشي اللي يجي على دراجة ماشي اللي رجال الأعمال يجيبوه اللي حركة زي الإخوان المسلمين تنظموا وتحشدوا أهلا بيهم ممكن نحشد في مصر 5 مليون 10 مليون على الحدود مع إسرائيل وفي الأردن 20-30 مليون وفي لبنان وفي سوريا ممكن نحشد من العالم كله عدة ملايين أعتقد أن إسرائيل ستنتهي سلما وأن هتقتل كام يعني هتقتل في الأول 10-20-100-200-1000-2000 في النهاية ستسقط مصداقية العالم كله إذا قبل هذا الأمر. لكن في إطار التصرفات الإسرائيلية والتصرفات الأمريكية، الأمريكان الآن والإسرائيليين يريدون تهدئة المسألة، لأن احنا اكتشفنا نقطة ضعف وخلل حقيقي وكعب أخيل يعني في نعم. في إسرائيل. إذا استمرت القوافل بهذا المستوى سينتهي الحصار على غزة.
هل حضرتك شايف أنه نغمة إسرائيل في أن احنا عايشين وسط وحوش بتجينا من كل حتة، ومحاولة الغرب مساندة إسرائيل للدفاع عنها ضد الوحوش كما يصورون، هل هذا القناع سقط في هذه المشكلة بهذه الصورة؟
الحقيقة إسرائيل على حد تعبير الشيخ رائد صلاح وهو يعيش داخل الكيان الصهيوني من عرب 48 بيقول كيان متغطرس وغبي. والغباء ليه والغطرسة ليه؟ وأنا بأضيف إليه أنه كيان هش
نعم.
وضعيف جدا من الداخل، ويمكن زلزالته بسهولة، ويمكن إنهاء هذا الكيان بسهولة شديدة لو نمتلك بعض الخيال عن طريق المجتمع المدني مش عن طريق الحكومات. أنا لا أخاطب الحكومات ولا أقول، يعني مثلا الدولة التركية حينما دعمت قافلة من هذه القافل، الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية استفاد كيف؟ من المعروف أن حزب العدالة والتنمية يضمر قطع العلاقات مع إسرائيل، ولكنه لا يستطيع هذا الأمر لأن في توازنات داخل تركيا منها نعم. المؤسسة العسكرية. لكن نعم. حينما تقوم إسرائيل بقتل 10 أتراك وجرح آخرين، المجتمع التركي يغضب، حتى المؤسسة العسكرية نفسها تقول هنلغي المناورات مع الجيش الإسرائيلي. يعني إذا حزب العدالة والتنمية استفاد من موقفه، وهذا وكذلك كل الحكومات العربية لو سكتت فقط على ممارسات المجتمع المدني تجاه إسرائيل وقامت قوافل وقامت مظاهرات مليونية على الحدود ستستفيد هذه نعم. الحكومات
نعم.
الأمر الثاني إن المجتمع التركي النهاردة، العلمانيين التركيين كانوا ما كانتش الحكومة التركية لأنها حكومة مستطنة أنها متهمة بأنها إسلامية، ما كانتش بتقدر ترفع علاقتها مع إسرائيل، وما كانتش بتقدر تتصرف تصرفات فيها شكل من أشكال التشدد والتهور تجاه نعم. المجتمع الإسرائيلي. لكن الآن العلمانيين في تركيا هم اللي بيقولوا الحكومة التركية أنت مقصرة لأنك ما بعتيش بوارج مع السفن. هي مش هتبعت بوارج، بس عايز أقول لك النهاردة الآخرين يدفعونها في الاتجاه التي تتمناه
نعم.
فهي هنا حشدت المجتمع نعم. كله. شوف بركة الحركة، بركة الحركة مثلا ان شوف العالم الاسلامي واستقبل واحب الاتراك ازاي، والناس بتتكلم النهاردة عن عودة الخلافة العثمانية
طيب.
وبعض الناس بيقول لك العثمانيين
ده هنرجع له مع حضرتك
يعني
وحيد
كله خير. يعني عايز اقول هذه القافلة فجرت الخير، ولو استمرت نعم. انا اؤكد لو استمرت هذه القوافل سينتهي الحصار على غزة في خلال شهور
طيب.
وإذا قامت مظاهرات مليونية على حدود إسرائيل من الأردن ومن مصر ومن لبنان ستنتهي إسرائيل في غضون عدة طيب. سنوات. معلش أكمل
بس أنت هتنهي الحلقة كده، أنت الكلام الكبير ده
أكمل فكرتي
طيب.
وأنا أستطيع أن أؤكد لك أن المجتمع الإسرائيلي تصرفاته التي يتصرفها هو فعلا يشعر بالخوف الشديد، ويشعر أن نهايته قريبة، وأن المجتمع في حالة أزمة حقيقية مش الحكومة الإسرائيلية
نعم.
العصابة عادة بتأتي بالشخص الحكيم ليكون رئيس العصابة
نعم.
وتأتي بالشخص البلطجي ليكون تحت أمر رئيس العصابة، بحيث أنه يقول له إيه اضرب فلان اعمل فلان، ويجي فلان يقول له معلش آسف ده راجل بلطجي ومن... إنما حينما يكون البلطجي هو الرئيس الرسمي للعصابة هذه نهاية العصابة
طيب.
يبقى العصابة في أزمة حقيقية
طيب. سعادة النائب واحد كاتب مقال بيقول مصر بترحب بقافلة او باسطول قافلة الحرية بين قوسين بامارة ايه؟ ايه اللي حصل في تغير الموقف المصري من قافلة شريان الحياة بتاعت جلاوي وما بين قافلة الحرية اللي كانت من كام يوم؟
صحيح، وهذا يعني طرح لهذه النقطة مهم، لان احنا في حديث الان عن ان معبر رفح تم فتحه من امس
لأجل غير مسمى،
لأجل غير مسمى.
حاجة تحسب وطيبة طبعا يعني حاجة لازم نشيد بيها بصرف النظر عن اختلاف الكثير مع النخبة السياسية.
لكن ده يرجعنا للنقطة اللي حضرتك سألت فيها. احنا يوم الاربعاء 26 مايو واحنا لسه لما نتحرك من انطاليا بلغنا بان الكيان الصهيوني عرض استعداد لقبول المساعدات ان تدخل عن طريقه، وهي يسلمها من خلال الصليب الاحمر الى غزة، وسمعنا حديث عن استعداد السلطات المصرية لقبول المواد الإغاثة للدخول من خلال
العريش نعم.
استقبالها في العريش للدخول إلى غزة بمناسبة بأمارة إيه. إحنا عندنا تجارب، أنا كنت أحد المؤسسين للحملة الشعبية لفك الحصار مع المستشار الخضيري، وجربنا 3 مرات، مرة وقفنا عند بوابة الإسماعيلية فلم نتمكن حتى من الدخول والعبور من كوبري السلام، والمرة الثانية منعنا من الخروج من القاهرة، والثالثة لما خدنا حكم من محكمة القضاء الإداري بحقنا فروحنا نبدأ القافلة الثالثة من على سلم مجلس الدولة فمنعنا من مغادرة سلم مجلس الدولة.
بتفسر التغير ده بإيه؟ ما بين اللي انت عانيته وان المرحلة بتاعت قافلة الحرية.
هو السؤال لماذا لجأ الناس الى سفن الحرية؟ قوافل الاوروبيين جاءوا بقوافل شريان الحياة واحد واثنين وثلاثة، لكن لاقوا من العنت والصعوبات والتضييقات ومنع دخول اصناف من المساعدات ما جعلهم يفكرون في قافلة شريان الحياة ثلاثة لابد ان نبحث عن بديل خارج معبر رفح، لان معبر رفح بيفتح بشكل يحقق تخفيف حرف الاحتقان الموجودة لدى الشعوب،
هل بتشوف
لكن
التغير؟
لا يحقق آلية لكسر الحصار.
هل بتشوف التغير؟ هل بتشوف التغير ده تغير في أصل العلاقات المصرية الإسرائيلية في المستوى على المستوى القادم يعني؟
هو في حالة احتقان موجودة شديدة الآن في الشارع العربي والإسلامي والإنساني العام ضد إسرائيل وضد الحصار ومتضامنة مع ضرورة فك الحصار، وبالتالي الموقف الرسمي بيقول احنا فاتحين المعبر. لكن السؤال وده اللي احنا حاولنا نختبره اختبار حقيقي، احنا يوم الاثنين امس احنا تقدمنا بطلب اختار الاستاذ رئيس مجلس الشعب بان احنا يوم الاثنين القادم سنتجه بقافلة مواد بناء اسمنت وحديد. احنا الشعب في غزة الان ليست قضيته الادوية والاخذية، لا
قضيته السكن.
لكن لا 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 مش بس السكن، وده يعني لو تسمح لي نشير الى مفهوم الحصار اللي قوافل سفن الحرية اتجهت لكسره. الحصار على الشعب الفلسطيني معناه انه لا يعيش كباقي شعوب العالم، غزة لا تعيش كباقي مدن العالم في تواصل مع العالم الخليجي باي طريق. فهو المواطن داخل غزة ليس امامه مطار جوي ولا ميناء بحري ولا منافذ برية يمكن ان يعبر منها الا من خلال التصريح الاسرائيلي. ثم طلابه لا يمكن ان يخرج لتحصيل العلم كباقي طلاب العالم، حجاجه لا يمكن ان يخرج لاداء مناسك كباقي حجاج العالم، سياسيوه لا يمكن ان يخرجوا لعرض قضاياهم، بنوكه لا تقبل تحويلات اليه
لا استقبال ولا
اهله لا يتواصلوا مع ذويهم واقاربهم دخولا وخروجا. هذا هو مفهوم الحصار الذي خرج احرار العالم من اجل كسره، مش بس قضيه
اكل وشرب.
اكل وشرب
ارجع للمفهوم
وحيد يكون واضح.
دكتور وحيد، يمكن جريده الجمهوريه من غير مظلم عشان ما بقاش متصور انا نسيت، انما احد الجرايد الرسميه المصريه لم تسمن الموقف التركي بالبلدي عشان الناس يبقى فاهمه بلدي، قال لك دول فنجريه بق
شجيع كلام
لا اكثر ولا اقل. ده يدفعنا الى تساؤل لحضرتك مهم جدا. بعض الناس بيبقى عندهم حاله من اللخبطه السياسيه، كيف ان العلاقات الاسرائيليه التركيه معقده بهذه الدرجه من حيث مناورات وتصدير غاز وعلاقات سياسيه واقتصاديه بشكل كبير، وفي نفس الوقت اسرائيل تعمل كده مع تركيا وتركيا تاخد الموقف ده من اسرائيل.
هو الـ 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 العلاقات الاسرائيليه التركيه تاريخيا علاقات وثيقه جدا. يعني عندما اقيمت اسرائيل كانت النخبه الحاكمه في تركيا يعني من ضمن من اعتبروا انه التعامل مع اسرائيل امرا عاديا وطبيعيا، واقامت علاقات يعني تزايدت وتعمقت مع الـ 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 الوقت. ولكن ايضا رغم ذلك كانت هذه النخبة حريصة على نوع من التوازن، انها كانت على الاقل في خطابها السياسي يعني تدافع عن القضية الفلسطينية، انها حافظت على حد ادنى من العلاقات مع الدول العربية. خلال هذه الفترة، فترة طويلة على مدى حوالي 6 عقود من الزمن او اكثر، حدث تغير عميق في المجتمع التركي. المجتمع التركي تغير تغيرا هائلا، تغير في قيم، نمط القيم السائد فيه، تغير في تفاعلاته و
بقى ليها دور بارز تركيا الان في الساحه
السياسيه. نعم. المجتمع نفسه الاول يعني. نعم. قبل ان يعني بروز دور تركيا كان نتيجه لتغير حدث في المجتمع.
جميل.
انه بعد مخاض طويل ومعارك شديدة تم ارساء قدر معقول بل كبير من الديمقراطية، واصبح المجتمع التركي قادرا على التعبير عن نفسه بشكل حر الى حد كبير جدا، قادرا على بلورة اتجاهات جديدة، قادرا على الاختيار. دور المؤسسة العسكرية تم تحجيمه تدريجيا بعد أن كان لها القول الفصل في كل شيء. كل هذا مهد لما نراه الآن. أنه فيه تغير حدث في المجتمع. هذا التغير جاء بنخبة سياسية جديدة ابتداء من أواخر عام 2002. هذه النخبة لديها رؤية مختلفة للسياسة الخارجية التركية تختلف عما كان قبلها. بعد ذلك بقليل بعد الغزو الأمريكي للعراق بدأت هذه النخبة التركية وهي يعني في إطار رؤيتها للمنطقة والمستقبل المنطقة ورغبتها في أن يكون لها دور في المنطقة التي تمثل امتدادها الطبيعي وامتداد ثقافتها التاريخية بدأت تدرك الفراغ الإقليمي الذي حدث نتيجة أن الدول العربية الأساسية انكمشت.
دور مصر تراجع بشكل واضح.
مصر وسوريا والسعودية يعني الدول العربية وبصفة خاصة مصر انكمشت أدوارها أفزعها الغزو الأمريكي للعراق فقدت الرؤية إلى حد كبير. تدهورت العلاقات بين بعضها البعض حدث تخبط. تركيا شعرت بأنه هناك بعد ثورة 52 في مصر وضع كتاب باسم الرئيس جمال عبد الناصر اسمه فلسفة الثورة. من أهم ما جاء في هذا الكتاب اللي هو بيروى أن الأستاذ هيكل هو الذي كتب على الأقل وضع الخطوط الأساسية له كان بيقول أنه أنني أرى دورا هائما في المنطقة يبحث عن من يؤديه وأنه مصر هي التي ينبغي أن تقوم بهذا الدور. أنا بعتقد أنه أردوغان وزملائه كانوا في موضع يعني قريب جدا من هذا أنهم شعروا بأن هناك دورا في المنطقة ينتظرهم نتيجة هذا الفراغ
الموجود
ونتيجة أن الدول العربية وخصوصا مصر تخلت عن دورها وانكمشت ونتيجة أنه بقى فيه قطبين تقريبا أساسيين في المنطقة إيران وإسرائيل وأنه الوضع الإقليمي لا يستقيم على هذا النحو وأنه هذه أيضا فرصة تاريخية لتركيا وواجب عليها أيضا أن تؤدي هذا الدور. ده كان يستدعي بالضرورة إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل.
طب هو الناس بتسأل يا دكتور وحيد العلاقة مع هذا الكيان الغاصب موجودة أصلا ليه؟ يعني ما الذي يدفع دولة في حجم تركيا بما لها من دور إقليمي استراتيجي بارز دلوقتي على المستوى بقت شريك كبير في اللعبة السياسية
ما هو
إنها تعمل مناورات عسكرية مثلا مع إسرائيل رغم احتلالها الغزو؟
هقول لحضرتك ليه. هو أولا هذه العلاقات كانت موجودة من البداية
كوي.
ولما أقيمت هذه العلاقات تركيا لم تكن تنظر إلى نفسها بالطريقة التي تنظر بها الآن. تركيا كانت تنظر في اتجاه آخر
اتجاه أوروبا وأنها عايزة تخش أوروبا وحد الأوروبي
وقبلها يمكن بحوالي ثلاثة عقود أو أقل كانت تركيا تريد أن تنسلخ تماما
من الهوية العربية
من جذورها ومن, 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 ومن أصولها وبالتالي أقيمت إسرائيل في لحظة كانت تركيا في هذا الوضع مهيئة
أن تخش الاتحاد الأوروبي
لا يعني هي كانت بتسعى طبعا لكن كانت مهيئة أنها تتعامل مع إسرائيل كما لو أنها أمر طبيعي أنه كيان طبيعي
على أنها دولة أصلي أوروبية يعني
غاصب ده يعني هذه العلاقات الطويلة خلقت أوضاعا لا يمكن تغييرها
بين يوم وليلة
بين يوم وليلة وخلقت أيضا مصالح يعني في دولة لديها مصالح لديها جيش يعني مثلا السؤال اللي دايما الناس تثيره سواء بحسن نية أو بسوء نية إنه العلاقة العسكرية ده. العلاقة العسكرية بين تركيا وإسرائيل هتستمر لفترة لا تستطيع أي حكومة تركية إنها تلغي هذه العلاقات العسكرية إلا لما تصلح علاقتها تماما مع أرمينيا ومع اليونان. ليه؟ لأنه معظم الاتفاقات اللي بتحاول تعملها مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالصيانة وقطع الغيار أكثر من 90% من السلاح الجيش التركي أمريكي. في لوبي أرميني قوي جدا في الكونجرس وفي لوبي يوناني قوي جدا في الكونجرس واللوبيين دول بيتصدوا للمشروعات التي أي اتفاق تسليحي في الولايات المتحدة مهما كانت الإدارة والحكومة الأمريكية متحمسة له لابد أن يمر على الكونغرس. خلال العشرين سنة الأخيرة معظم الطلبات التي قدمتها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتسليح مع تركيا، اتفاقات تسليحية أوقفها، وقفت في لجنة التسليح في الكونغرس. ما فيش حد ممكن تعتمد عليه تركيا لتعويض هذا النقص في امدادات قطع الغيار وفي صيانة، لأن التكنولوجيا هذه الطائرات والدبابات
متقدمة في إسرائيل،
موجودة عند، لأن الولايات المتحدة لم تعطيها إلا لإسرائيل. وبالتالي تركيا ستظل مضطرة إلى، ولازم نجد أو بنفهم مغزى سعي تركيا الحثيث لإصلاح علاقتها مع أرمينيا ومع اليونان. أردوغان كان في اليونان من حوالي 3 أو 4 أسابيع وقطع خطوة كبيرة
جميل
عشان حل مشكلة قبرص المقسمة والوصول. اللوبي اليوناني عندما يمتنع عن القيام بهذا الدور ده هيدي تركيا حرية حركة أكبر في التعامل مع إسرائيل. لو نجحوا أيضا مع أرمينيا وتغير موقف اللوبي الأرميني عندئذ هتبقى تركيا عندها حرية حركة أكثر من الآن فيما يتعلق بالجانب اللي هي مضطرة انها تتعامل مع إسرائيل على علاقة فيها معها.
دكتور محمد مورو، حضرتك بتقول يعني الكيان الاسرائيلي حينتهي الحركات السلمية. احنا شفنا الحصار على غزة السنة اللي فاتت استمر يمكن قرابة الشهر
الحرب.
والعالم كله تحركاته ما كانتش بالصورة المطلوبة اللي تشفي غليل الناس من هذا الظلم والضرب الليل ونهار. ولما قررت يعني إسرائيل تقف، وقفت على مشارف دخول رئيس أمريكي جديد هو باراك أوباما. هل أنت شايف أن إسرائيل بيفرق معاها الكلام اللي بيحصل؟ يعني هتجدي معاها مسألة سنلحقها قضائيا، المجتمع الدولي هيعاقبها، المجتمع الدولي هيستنكر، فارق معاها أول كلام ده؟
يعني أعتقد أنه فارق بداية. لا أنا يعني بلتقط المسألة من إيه؟ أنت عليك أن تدرس ما حولك وتأخذ المعطيات وتأخذ القرار الصحيح الأفضل، ولنتعلم بقى من الأتراك من الحكومة التركية.
نعم.
إسرائيل قتلت الأنسة كوري أمام لما كانت بتدافع عن، وقتلت المبحوح وخدت جوازات سفر أوروبية.
نعم.
بيانا. ومزورة وعرف الأمر وفضح ولم تقطع الدول الأوروبية.
أنا بتكلم على كده يعني حصل اللي هو أسوأ. يتفضل.
عمل اقتحمت غزة وقتلت من
1400 وشوية
ولم يتحرك الأمريكان، ولم تتحرك الحكومات العربية، ولم يتحرك مجلس الأمن بشكل جدي. وفي هذه المرة أيضا لم يتحرك بشكل جدي. الجماعة العربية اجتمعت وآخر ما عندها أنها بتطلب انعقاد مجلس الأمن من جديد وإصدار أيضا قرار جديد لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن المراهنة على الجيوش أو الدول أو الحكومات أو الضغط الدولي أو المؤسسات الدولية ثبت فشلوا. لابد أن نعتمد على حركة جماهيرية تعتمد على أحرار العالم. هذه هي الطريقة الوحيدة المتاحة الآن في العالم، والعالم لا يستطيع أن يتجاهلها ولا يستطيع أن يبتلعها. لا أمريكا تستطيع أن تبتلعها أو تتجاهلها، ولا إسرائيل تستطيع أن تتجاهلها أو تمنعها. انظر الى رد الفعل الذي حدث في العالم كله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلى كل المستويات بسبب قافلة من عدة سفن كانت بتحمل حوالي 750 شخص. فما بالك لو قافلة مثلا من 1000 سفينة وبتحمل 50-60 الف شخص من كل العالم، ماذا يمكن؟ واسرائيل كده حمقاء. اؤكد لك في هناك شيء اسمه الغريزة الاستعمارية. هذه الغريزة الاستعمارية تقود دائما الاستعمار الى ممارسة الافعال الخاطئة اللي هو سماه الشيخ رائد صلاح ان دي دولة متغطرسة
وغبية.
هذا غباء. جزء الممارسات الامريكية في العراق تثبت ان الاستعمار غبي، الممارسات الامريكية في افغانستان تثبت ان الاستعمار غبي. فيه حاسة اسمها الحاسة الاستعمارية او الغريزة الاستعمارية بتقوده الى الغباء، وبالتالي بيرتكب من الحماقات ما يسمح للناس باستثمارها. بيبقى ايه حينما لا نستثمر مثل هذه الامور؟ عفوا يعني انا مثلا عاتب على الاخوان المسلمين قوة كبيرة جدا في الشارع المصري، عدد اعضائها لا يقل عن مليون، المتعاطفين معها لا يقل عن 10 مليون. أزعم أن يعني جميع الناس ادوها توكيل في المرة السابقة، ومع ذلك اهتمت مثلا بمجلس الشورى، مع أن مجلس الشورى ومجلس الشعب وكل المؤسسات المصرية، عفوا المؤسسة الوحيدة المصرية التي تتخذ القرار هي مؤسسة الرئاسة، وكل المؤسسات الأخرى مؤسساتها مش هي، عفوا يعني حتى لو أدى هذا الأمر إلى يعني إلى ملاحقة قضائيا. أنا أقول الحقيقة، الإخوان المسلمين كان لابد أن تخرج في مظاهرات مليونية ليست أقل من تركيا. أنت عندك مليون وعندك 10 مليون متعاطف، وعندك جو معبأ جماهيري معبأ، أزعم أن 99% من الشعب المصري يريد أن يتحرك في مثل هذه القضية التي لا خلاف عليها. إذا لم تستثمر هذه القضية فمتى تستثمر؟ يبقى كان أنت عندك فرصة تاريخية. أنا بقول إذا أردت أن تنتزع الحريات وعفوا يعني في التعبير بين قوسين والديمقراطية، اعمل قوافل الحرية، لأن قوافل الحرية دي بترفع وعي الناس. أنت لما تتظاهر دفاعا عن غزة أو دفاعا عن فلسطين بتلجم الحكومات وبتضطر أنها تقدم تنازلات في الملفات الأخرى مثل ملف الديمقراطية وتمثيل القوى السياسية الأخرى وهكذا. لكن إحنا حركات لا عندها خيال ولا حكومات عندها خيال، إحنا نمتلك أدوات هائلة جدا جدا. انظر إلى الشعب التركي، يعني الشعب التركي خرج في مظاهرات مليونية حقيقة في استقبال شهدائه. لماذا لم تخرج الجماهير المصرية؟ ده الناس في أندونيسيا خرجوا. طيب. الناس في يعني في كل مكان من العالم.
انت عايز استثمار يعني لهذا الحدث.
أتصل بأحد يعني كوادر الإخوان من أصدقائي وأقول له عملوا حاجة، قال لي إحنا عاملين مظاهرة قدام وزارة الخارجية. وزارة الخارجية إيه وزارة الداخلية؟
طيب هنسمع اتصالات عشان الناس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أستاذ أحمد إزي حضرتك؟
الله يكرمك يا شيخ خالد، بحييك على البرنامج الرائع وبرامجك الرائعة كلها.
ربنا يخليك.
الله يكرمك. أنا بوجه تحية خاصة للأستاذ الدكتور محمد البلتاجي والأستاذ الدكتور حازم فاروق أعضاء مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين. لأن صراحة هم اللي شرفونا وشرفوا مصر كلها في قافلة الحرية والشرف لكسر الحصار عن أهلنا في غزة.
نعم.
ووجه تحية لإخواننا الأتراك للشعب التركي اللي النهاردة هو الشعب المدافع عن الإسلام والمسلمين، وهو بيقود المسيرة للدفاع عن أهلنا في فلسطين وعن فك الحصار عن غزة. ووجه تحية أخرى لرجب طيب أردوغان.
نعم.
وأتمنى أن يكون في مصر في يوم من الأيام رئيس وزراء كرجب طيب أردوغان. كما أوجه تحية لعبد الله جول رئيس تركيا، فهو نموذج للرئيس المسلم اللي بيدافع عن كل قضايا الإسلام والمسلمين.
شكرا جزيلا. معنا الحاج أحمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حاج أحمد.
أنا كنت عايز أتكلم على حاجة واحدة بس بالنسبة لتركيا.
تفضل.
هل الاتفاقية العسكرية اللي عملتها مع إسرائيل كان أيام توجه تركيا للسوق الأوروبية المشتركة أو سعيها يعني، وكانت تعتبرنا احنا دول عادية في الأول وكانت عايزة تنسلخ من الإسلام
كويس
ولا إيه بالضبط يعني؟
طيب جزاكم الله خيرا، هنجاوب على سؤالك. تفضل. معنا الأستاذ أكمل. طيب سعادة النائب، يمكن الدكتور محمد مورو الظاهر مش ناوي خلينا نروح. طبعا مما لا شك فيه مش عايزين برضو احنا، يمكن كان عجبني الاستاذ جمال سلطان في المصريون النهارده قال بصرف النظر، وده الكلام انا علقت عليه، بصرف النظر عن الاختلاف مع النخبه السياسيه مع الحكومه في اتخاذ قرارات، لكن هل ترى انه مساله فتح المعبر هل محتاجين نظره جديده اليها انه يظل في حاله استمرار ولا في تفاعل مع الازمات فقط؟
هو الأهم ماذا يعني فتح المعبر؟
فضل.
لأن فتح المعبر له رسالتين. رسالة كما قلت تخفيف حالة الاحتقان ضد الحصار وضد الاحتلال.
نعم.
وأنا للأسف يعني آسف في التعبير، لكن دي حقيقة قناعتي، لأن أنا بعتبر هذا تبييض مجاني لوجه إسرائيل. بمعنى إن حين تقوم شعوب العالم في الوقت اللي أظلمت فيه غزة في فترة من الفترات وانقطعت مولدات الكهرباء ومحطة الكهرباء ومحطة الصرف حتى.
نعم.
عن العمل نتيجة عدم دخول الوقود إلى غزة، وقام العالم وكاد العالم ينفجر في وجه إسرائيل، يعني في مثل هذه الأوقات يكون تقديم يعني تخفيف هذا الاحتقان بآليات مجرد الإعلان عن أن المعبر مفتوح لبعض المرضى يدخلوا ويخرجوا أو لبعض مساعدات إنسانية، يعني هذا التخفيف لحالة الاحتقان في هذا الوقت يستفيد منه الكيان الصهيوني. لكن أنا أقصد بفتح المعبر الوجه الآخر. كيف يكون فتح المعبر آلية مش لكسر الحصار، لإنهاء الحصار.
طيب.
لو بدأ دقيقة.
اتفضل.
لو بدأ يعبر من هذا المعبر السياسيون الموجودون في فلسطين في غزة ويخرجوا ليتواصلوا لعرض قضاياهم ووجهة نظرهم في العالم. لو بدأ يخرج الطلاب والحجاج وبدأت التجارة تدخل. أنا لما نوقشت قضية الجدار العازل المصري في البرلمان قلت للسيد رئيس المجلس والدكتور مفيد شهاب ممثل الحكومة قلت له يعني فليكن المعبر تحت مسؤوليتكم يدخل منه التجار المصريون ليربحوا الملايين من أهل غزة ويخرجوا. في هذا الوقت انتهى الحصار، لا قيمة للمعابر الستة الإسرائيلية. لكن حين يصبح المعبر مجرد آلية ان احنا نعلن في وقت الأزمة وقت العالم كله بيقول ان في شعب محاصر، فاحنا في مصر نقول ان احنا فتحنا المعبر لأجل غير
يعني المستحق. انا شايف المعبر هزالك، شايف ده سؤال بس صغير مهم قوي. مسألة المعبر مش ليها علاقة بحماس؟ يعني هل حركة حماس دي لو مش موجودة في غزة، خلينا صراحة كده ونتكلم بالبلدي، لو حركة حماس مش موجودة في غزة وانتماءاتها الى الاخوان المسلمين، عشان اكون برضو امين في الكلام وصحيح،
ده انت مش ناوي خالص.
لا انا بتكلم، لا انا بتكلم بصراحه، هل شايف ان الحركه دي بتمثل ضغط بيحدث على الشعب الفلسطيني اللي مالوش ذنب في القضيه دي كلها؟
انا النقطه دي تحديدا عايز اوضح شيء. القضيه مش ارتباط حماس بالاخوان المسلمين، ولا اسلاميه الهويه لدى حماس، لان حكومه حماس ادت لم تتحرك باعتبارها حكومة إسلامية ودولة إسلامية جديدة في المنطقة أبدا. لكن هي الإشكالية مع حماس إنها فصيل يعتمد آلية ومنهجية المقاومة وتحرير الأرض. نعم. مش قضية إسلامية الهوية ولا ارتباطها الفكري بالإخوان المسلمين.
وده هيقودني لسؤال عشان نرجع بس
هي القضية فتح وإغلاق المعبر كآلية لي الضغط على المقاومة الموجودة في غزة الآن، واللي هي البقية من مقاومة الشعب الفلسطيني عبر السنين الطويلة أصبحت الآن موجودة في غزة.
نعم.
فأنا بستخدم المعبر للتضييق على هذه المقاومة، ولا لي جعل في ظهر وامتداد للمقاومة في المنطقة. نعم. من خلال معبر رفح.
عايز تعالى دكتور محمد
في تعقيبين يعني
صدر عشان أخش على الدكتور وحيد
الصحر. معلش أسف، هو تعقيبين سريع جدا.
صدر.
ما الذي جعل الحكومة المصرية تخضع وتقبل ان تفتح المعبر مع انها كانت بتعمل جدار فولاذي وكانت بتغلق المعبر؟ ان فيه ناس اتحركت. صحيح. والعالم كله سمع بيهم وعملوا نوع من الضغط، لم تعد الحكومة المصرية ولا غيرها من الحكومات العربية، حكومة الكويت قالت اسحبوا المبادرة العربية وفضونا من هذا الكلام.
وقت.
كل هؤلاء تحركوا نتيجة الضغط. فأيضا إذا كنت تريد أن تحول فتح المعبر إلى فتح حقيقي ويحقق أغراضه، يجب أن تضغط الحركات الشعبية المصرية داخل مصر على الحكومة المصرية، لأن الأمور لا تقدم يعني عفوا يعني لا تقدم لوجه الله. هي
مسألة الأمن المصري مش اعتبار حضرتك.
مفيش
يعني النهاردة أتكلم برضو بلسان الآخر، بيقول إن الموقف المصري محتاج إن هو يعمل ضبط وربط عشان إيقاع الأمن الداخلي المصري يتم السيطرة عليه.
أنا لا يعني أزعم أنني أقول الحق فيما يخص الإخوان وحماس، ولست يعني لا حمسويا
ولا حماس.
لا حمسويا ولا
إخواني ولا حماس
ولا إخواني، لكن الحقيقة أن
العصر
حماس ليست السبب في معاناة أو حصار غزة. الشعب الفلسطيني يحاصر قبل أن تولد حماس، والشعب الفلسطيني يقتل ويذبح وتتم عليه مذابح قبل أن تولد حماس. الأمر الثاني ان احنا وجهنا نداهات لحماس واعتقد انها استجابت ليها، قلنا لهم انتوا قولوا لهم احنا حركة تحرر وطني لا علاقة لنا بالاخوان المسلمين، واكدوا لهم المعنى ده يعني ليلا ونهارا عشان يطمنوا.
مش على عمو يعني
فهموه. لا لا معلش يعني هو ايه المانع
اخوان جزائري سنه وتيجي تقول انا مش اخوان جزائري صدقني هصدقك.
ايه المانع؟ طب انا والدي استشهد في الاخوان ايه يعني وانا
لا ما اقصدش
يعني ايه المشكله اصلا يعني يعني عايز اقول لك ايه، حينما تكون هناك ضرورات اهم جدا من الاخوان واهم جدا من الحركه الاسلاميه، يعني انا في رايي مثلا ان وحده مصر والسودان اهم من الحركه الاسلاميه في البلديه، لو تحققت الوحده على يد اي حد اهلا وسهلا. فانا عايز اقول ايه، ان لابد ان تقوم حماس بالمزيد من المرصدات من الحكومه المصريه، وابوجه نداء للحكومه المصريه مره اخرى، اذا اردتم ان تحلوا مشكله المياه وازمه المياه في منابع النيل، سلحوا حماس ودعموا حماس وادوها مضادات للدبابات ومضادات للطائرات، بحيث تصبح رقم صعب بالنسبه لاسرائيل، فاسرائيل تكف عن اللعب في منابع النيل.
طيب الدكتور وحيد، عايز اسال حضرتك عن الموقف الايراني في هذه الازمه، ليه مش شايفينه مع ان حسن نصر الله يعني كثير الكلام جدا، سندمر سفنكم، هنعلق رقبتكم، هنعمل ونسوي، لكن في الموقف ده انا مش شايف الدور الايراني بالصوره المعهوده ان احنا هنمحو اسرائيل من الوجود كالكلام المعتاد. يمكن بالعكس ده انا بقول انه ايران وحزب الله فنجرت بقى اكتر من اللي بيتصوروه في تركيا.
لا ما هو هي ايران لما بتتصدر في بعض الاحيان المواقف في مواجهة اسرائيل بيبقى ده نتيجة انه في فراغ, انه في قوة اخرى كان ينبغي ان تقوم بادوار معينة لم تقم بها. فهذه العملية كلها من بدايتها قادتها تركيا سواء بمجتمعها المدني الحيوي او بالدعم الغير المباشر من حكومات. وبالتالي يعني هذا عمل كانت له بداية ووصل الى نهاية معينة. في كل هذا ايران لم تكن موجودة. فحتى ايران لو طلع رئيس احمدي نجاد وحاول ان يستفيد من هذا الموقف اظن انه شعر انه ليس هناك مجال. يعني
طب هل وجود تركيا برضو لاعب اساسي في الدور ده خلى ايران ما تكلمتش فيه كتير؟
طبعا يعني هو ايران يعني اللي بيعطي ايران هذا الحجم في المنطقة الان انه لا توجد مصر, انه لا توجد السعودية, ان سوريا رغم انها بتحاول انما امكانياتها معينة محدودة. فايران اللي ضخم دور ايران وعطاها هذا الحجم انه الاخرين صغرت احجمهم. فلما بيبقى في طرف بيقوم بدور رئيسي وبيظهر بحجمه الحقيقي وبيقود المواجهة مع اسرائيل كما فعلت تركيا, هنا ايران بتبقى يعني حضورها في هذا المشهد هيبقى ملوش محل. ولو اقحمت نفسها فيه هيبقى انما انا ما بعتبرش ان هي حسن نصر الله ايران. يعني حسن نصر الله له وجه ايران لكن له وجه اخر,
له وجه اكبر ايراني شويه. احنا نناقش بعدين. معانا مداخله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
دكتور محمد الصغير اهلا وسهلا.
يا مرحبا يا شيخ خالد.
انت شكلك بقيت سياسي.
لا انت وقناه الناس هتعلمونا السياسه.
الله يكرمك اتفضل.
انا حقيقه بشكرك وبشكر قناه الناس وبشكر الاستاذ علي سعد رئيس القناه لاتاحه هذا الوقت المبارك في يوم الخميس. وانا اقول الاسلام بخير ومصر بخير وهي ان شاء الله راجعه الى دورها الريادي الذي ينظر الى ثلاثه كواكب الموجودين الى جوارك وهم يمثلوا اطياف الشعب المصري وان اختلفت توجهاتهم السياسيه لكن الحق لا يتعدد.
نعم.
فالدكتور وحيد عبد المجيد ويمثل الاهرام التي تربى عليها كل سياسي عربي قبل ان يعرف العرب السياسه او يعرف الصحف يثبت لنا انه الاهرام فعلا هرم رابع وما زال فيها الخير.
نعم.
اما الدكتور محمد مورو كاتب الحركه
اللي هو سخن عليا قوي
ربنا يستر علينا وعليك. الدكتور محمد مورو اقول له هكذا عهدناك, قوي القلم قوي الحق قوي القلب وهذا ليس بمستغرب عليك. اما سياده النائب البرلماني الدكتور محمد الدوتاجي فانا اتوجه اليه بكلمه وسؤال. الكلمة أقول له أنت ورفاقك أبشركم بأنه من طلب الشهادة برفق أو من طلب الشهادة بصدق
بلغه الله منازل الشهداء.
أصل هم طلبوها برفق.
نعم.
أنا لسه هكمل.
آه.
طلبوها برفق ويعني ما طلبوها بسلاح ولا بسنان وطلبوها أيضا بصدق. أقول إنه مجموعة منكم نالت الشهادة نحسبهم عند الله كذلك وأنتم إن شاء الله لكم أجر الشهداء وإن متم على فرشكم إن شاء الله.
نعم.
فهنيئا للدكتور محمد البلتاجي ولإخوانه من الذين بيّنوا أن هذا الشعب العظيم ونواب هذا الشعب ليسوا بمنأى عن قضايا الأمة.
نعم.
ولكن أتوجه إلى الدكتور بسؤال. بعض الصحف ذكرت أن أحد علماء الأزهر الشريف الدكتور أكرم كساب كان معكم على
في القافلة. نعم.
ولكن نحب أن نعرف شيء من أخباره فرحم الأزهر يلح علينا في الاطمئنان. نعم. على أكرم كساب.
ما أنت أزهري بقى يا عم.
السلام عليكم.
هو كان معاك وحيد
أيوة
أزهري.
نعم.
طب سريعا عشان هنقفل. نعم. لأن خلاص الوقت خلص.
كان معنا الأخ الكريم أكرم كساب, هو جاء من قطر وليس من مصر, إنه بقاله فترة كان.
نعم.
موجود اتحاد علماء المسلمين هناك.
نعم.
وكان الحقيقة بركة ونور على السفينة ويعني مشعل خير في وسط
هذا هو الأزهر الحقيقي
حقيقة. وأنا كنت قلق لأن لم أسمع له أخبار يعني بعد خروجنا من السفينة، لكن من ساعة وأنا في الطريق اتصل بي أحد الإخوة في قطر وقال لي أن الدكتور الأستاذ أكرم وصل إلى قطر من ساعة.
بنهنئه على سلامة وصوله القطر، ربنا يحفظنا جميعا. حقيقة سعيد جدا أنه في حراك، في رأي ورأي آخر، لكن كلنا اتفقنا زي ما الدكتور محمد صغير رغم اختلاف التوجهات السياسية، ودي يكون حاجة خاصة بنا داخليا، إنما على المستوى الإنساني والإسلامي ما بنختلفش على الإطلاق. مش هنعمل زي شلومو غازيت مدير الاستخبارات العسكرية السابق، الجملة يقول قدر إسرائيل أن تكون حارسا مخلصا للاستقرار في جميع البلاد المحيطة بها مع حماية الأنظمة القائمة. ده كلام شلومو غازيت مدير الاستخبارات العسكرية السابق عن قدر إسرائيل. فرحان قد ايه ان احنا تكاتفنا، واتمنى زي الدكتور محمد نور ما قال نفعل ونثمن ونعظم هذه القوافل وهذه التحركات من اجل الضغط على الكيان الصهيوني وكشف وجهه القبيح قدام العالم. في ايدينا ان احنا نستثمر الازمات، مش عايزين نستثمرها في وقت بينج سريع ننجز فيه اسبوع اسبوعين ونرجع الى ما كنا عليه. بشكركم
ورفع الدعاوى القضائية. نعم. على مجرم يعني الحرب.
وبشكر ده انا بشكر الدكتور وحيد عبد المجيد عشان الوقت، والدكتور محمد مورو، وسعادة النائب الدكتور محمد بلتاجي. بشكركم بعد الفاصل. الحمد لله على سلامة حضرتك، وربنا يحفظك ويحفظ كل الشعب المصري وكل المسلمين يا رب العرب. أشوفهم بعد الفاصل مع المفكر الإسلامي محمد العبدة وحقيقة العلاقة الخطيرة الآن في منحاها بين الإسلام والغرب. خليكم معي. السلام عليكم ورحمة الله. الإسلام والغرب في ضوء الواقع اللي بنحياه، تآلف المزيد من التآزم. يسعدنا أن يكون معانا الدكتور محمد العبدة المفكر الإسلامي السوري. السلام عليكم دكتور، نورت مصر، ازي حضرتك دكتور محمد؟ يمكن عايزين نعرف ليه في الأونة الأخيرة بدأنا نشعر بالصدام بين الإسلام والغرب بصورة فيها وضوح في التعامل شوي. يمكن بعض الناس بتعزي ده لأسباب 11 سبتمبر أو يمكن كان قبل كده، لكن عايزين نعرف حقيقة هذه العلاقة المأزومة اللي بنشوفها ما بين الإسلام وما بين الغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أريد أن أقدم بس مقدمة سريعة
فضلا
عن نفسية الغربي بالأصل، يعني بغض النظر عن العلاقات الآن كيف ستكون وكيف كانت الآن، يعني نفسية الغربي الحقيقة نفسية يرى أنه أي أرض مباحة له، يعني أرض ما وجد أحد هذه إذن له، شعب في هذه الأرض إذا كان يقول هذا شعب يريد أن أمدنه، وإذا ما يصلح التمدين التمدن فممكن يبيده مثل أبد الهنود الحمر في أمريكا.
نعم.
يعني في شيء بيسموه المركزية الأوروبية. نعم. يرون أنفسهم أنهم مركز العالم.
نعم.
يعني والتاريخ عندهم يبدأ بأثينا ثم ينتهي ثم يستمر إلى باريس ولندن. يعني الفترة هذه كلها الفجوة الكبيرة اللي هي الحضارة الإسلامية غير. نعم. غير مذكورة.
نعم.
فهم يعني في يعني هذه يعني هذه نقطة يجب أن يعرفها الناس عن الغربي. أيضا الغربيين يعرف ما يعرفون الناس الغربيين يحبذون القوة ويقدسون القوة. يعني إذا كنت أنت قوي ممكن يحترموك، إذا كنت ضعيف وتستجديهم لا يحترمونك ابدا،
يعني لا يحترمون الا لغه القوه.
لغه القوه. نعم. سواء قوه معنويه او غير معنويه. نعم. لا اقصد ان يكون انت في خطابك تكون واضح وقوي.
نعم.
لما يشعروك انك انت تستجدي في خطابك او خطابك ضعيف فهم بالعكس يزيدوك.
نعم.
اي نعم. فهذه بس مقدمه عن ان الغرب طبعا الناس اللي يقولون نحن الان سلام وما سلام، هو نحن الغربيون هم اللي بدأوا، بمعنى نحن من 500 سنة فعلا 500 سنة والغربيين هم اللي يعني هم يعني يأتون إلينا، هم اللي تعدوا علينا.
نعم.
500 سنة يعني زمن البرتغاليين والإسبان، ولما التفوا حول العالم الإسلامي كما يقول المؤرخ توين بأنه وربطنا الأنشوطة يعني حول العالم الإسلامي. فطبع احتلالهم لبعض السواحل في الجزائر وتون والمغرب العربي كذا، ثم جاء الاستعمار الاستعمار القرن التاسع عشر بريطانيا وفرنسا وكذا.
نعم.
فهم الحقيقة هم اللي بدأوا يعني بهذه الهجوم على العالم الإسلامي. طبعا العالم الإسلامي تخلص منهم في الخمسينات والستينات ما يسمى الاستقلال. نعم. ف ثم بدأت مرحلة جديدة في العلاقات بعدها بيننا وبين الغرب.
طيب هل 11 سبتمبر ده كان تاريخ فاصل في هذه العلاقة؟
صحيح، يعني هو أنا أقول لك الفترة اللي بعد الحرب العالمية الثانية، على نقول من السبعينات والثمانينات، أنا أسميها فترة ذهبية كانت للمسلمين.
نعم.
بمعنى أن المسلمون الذين هاجروا سواء للعمل أو للدراسة أو يعني ابتعاد عن بعض الدول بسبب أسباب سياسية، يعني كانت فرص كبيرة جدا للدعوة حقيقة، يعني حرية تامة في الدعوة، تأسس مساجد، تأسس مجلات، تأسس نعم. مراكز، كله متاح.
نعم.
يعني بعض الناس قد يستغرب أنه أو ما يتخيل، لو واحد قال قبل 50 سنة أنه ممكن يكون في لندن 400 مسجد ما يصدق.
ما شاء الله.
أيوة. مثلا يعني في باريس الآن حوالي 6 مليون، في فرنسا 6 مليون مسلم مثلا. طيب هذا نتكلم عن المسلمين، لكن الدعوة كانت نشيطة فعلا وجيدة وحرية تامة. الذي حصل حقيقة، يعني أقصد الإسلام في أوروبا تجزأ، يعني عدد المسلمين الآن في غرب أوروبا، لما تقول غرب أوروبا بريطانيا وفرنسا ألمانيا دول اسكندنافيا هذه، حوالي 15 مليون
عدد المسلمين.
أيوة.
نعم.
إذن خلاص يعني في تجذر.
نعم.
ما عادوا هم يعني فئة
نظام زوار قاعد جديدة بيمشي
يعني بيمشي، لا هو متجذر.
نعم.
والجيل الجديد قوي باللغة، أي لغة، وبدأوا الجيل الجديد الآن اللي يعني يصبحوا بالجامعات لهم مكانة، بالمجتمع لهم مكانة، الأبناء اللي درسوا بالجامعات هنا.
نعم.
حصل تحول فعلا بعد 11 سبتمبر و7 جولاي 7 تموز بلندن الأندرغراوند.
نعم.
وأيضا يعني بعض الناس المتهورين والمتطرفين واللي ما يفهموا الإسلام، الشخصية اللي كانت في لندن.
نعم.
إيه نعم. ما في شك أنه حصل شيء جديد تماما، وهو صار في حذر من المسلم، يعني حتى العائلة الغربية الرجل العادي أصبح ينظر للمسلم نظرة حذر، أما في الأصل ما كان هذا الشيء.
يعني قبل 11 سبتمبر و7
تموز جولاي،
تموز جولاي أو يوليو ده ما كانش موجود الحذر بنفس الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي
أبدا.
يعني احنا شايفين في الغرب دلوقتي مثلا شيء غريب انه ممارسات إسرائيلية مثلا موجودة بشكل ما، لكن تركيزهم على النقاب، ودفع ست مش عارف بالنقاب 150 يورو وممكن أسجن جوزها لو فرض عليها. يعني شايف ان تعاملهم مع المسلمين بقى فيه فوق الحظر، كمان بقى فيه شيء من الضغط علشان تحترم قوانين هذا البلد وتفضل مع السلامة. يعني ده تصوري في النهاية. طيب دكتور محمد، يمكن في سؤال الناس بتسأل، هل الغرب يتحط في باكج على بعضه ولا نفصل بين الساسة وبين الشعوب؟
لا أكيد في فصل بين الساسة والشعوب. يعني الأستاذ مراد هوفمان الألماني المسلم،
نعم،
أي نعم، يقول للمسلمين إذا أردتم أن تحاور الشعوب، لا تحاور الحكومات ولا الطبقة الإعلامية ولا،
نعم،
حاور الشعوب. وهذا صحيح، يعني الدعوة تكون بين الشعوب، الحوار مع الشعوب أفضل لا شك. أن لكن لا يعني كل الشعب طبعا، لكن
ما في ناس بترد على التساؤل ده حضرتك بأن يقول لك أنت بتكلمني عن شعوب، ما هو الحاكم المتغطرس ده أو العنصري ضد المسلمين لم يأتي إلى مقاليد الحكم إلا بانتخابات حرة نزيهة.
هو طبعا هم طبعا عندهم انتخابات، وعندهم يعرفوا حزب الفان، حزب فلان، حزب العمال، حزب محافظي، طبعا شيء طبيعي هذا بالنسبة لهم. لكن مثلا لما أحداث يعني لما خرجت المظاهرة المليونية في لندن ضد الاحتلال العراق، طب هذه من مين؟ كان أكثرها صحيح فيها عرب ومسلمين، لكن يعني الأكثرية كانت من
الأجانب،
لا من البريطانيين، من
بريطانيا نفسها، يعني
من بريطانيا نفسها.
نعم.
فصحيح يعني أحيانا في جزء من الشعب ينساق مع التلفزيون
والإعلام
والدعايات والحكومة.
نعم.
ولكن أيضا في جزء ممكن كان يعني لا يزال حتى الآن في أسلمة، يعني في أسلمة أحيانا تكون قوية، لكن في أسلمة خاصة بين صفوف النساء فأقصد لكن هو الحقيقة يجب أن نعترف أنه المسلمين ارتكبوا أخطاء كبيرة أو خطأ كبير جدا بل كارثة. يعني قضية 11 سبتمبر وكذا أثرت كثيرا على العلاقة بين المسلمين والصحيح صحيح في الصحف يعني التي تكره الإسلام أو الإعلام أو مثلا بعض الشخصيات الكبيرة يؤججون المعركة لأن الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي يريد عدو.
نعم.
يعني خاصة الطبقة المتنفذة أو السياسية يريدون عدو لأن الشعوب يجب أن تبقى فيها شيء أمام أم شيء. يعني كانوا خوفوهم من الشيوعية والاتحاد السوفيتي.
أنا فاكر نيكسون كان بيتكلم عن الخطر الأصفر وبعدين الخطر الأحمر يعني مش عارف إيه الألوان اللي كانوا بيقولوها دي ثم انطلق إلى ما يسمى بالخطر الأخضر وهو الإسلام.
أيوة
كلم عن الصين وعن روسيا وقال انتهينا من دول وباقي إن إحنا قدامنا الخطر الأخضر وهو الإسلام.
فصحيح صحيح يعني يوارون عنه أحيانا بأنه نحن لا نهاجم الإسلام المعتدل ولكن نهاجم الإسلام مثلا. لكن هو في الحقيقة في حقيقة الأمر هم يعني حتى الإسلام المعتدل
مش عايزين
أقصد الحكومات والسياسيين.
نعم.
بعض الحكومات والسياسيين. فهذا صحيح يعني لو يعني إسلام معتدل فعلا. لا أعتقد لا يريدونه. لا يريدونه. لكن أنا أقول أنه كان على الأقل قبل الأحداث هذه كان في حرية حقيقية. ودعوة ومساجد ومراكز ومحاضرات ودروس. هذه يعني الآن ما أقول يعني أن أنهت كل شيء لا ولكن جعلت الحكومات فعلا أخذتها فرصة أنها تشدد على ما يسمى قوانين الإرهاب وكذا وكذا.
طب حضرتك دكتور محمد هل بترى أنه الغرب في قوانينه وممارساته يعني بيتعامل مع المسلم اللي هو جاي من بره زي المسلم اللي أسلم في البلد؟ يعني هل بيتكلم في فرق في التعامل بين المسلم المصري اللي هو غير من مصر وقاعد في أمريكا وبين المسلم الأمريكي الأصلي اللي كان أمريكي وأسلم؟ هل في القوانين دي بتفرق بينهم ولا برضو يجمعوا كل المسلمين في حزمة واحدة؟
لا ما في فرق.
ما فيش فرق.
ما في فرق. لا ما في فرق. يعني التعامل ظاهريا في قوانين طبعا وفي أشياء لكن حقيقة فيه صار في معاناة للمسلمين وصار في ظلم أحيانا لبعض المسلمين.
نعم. طيب هل حضرتك بتشوف إنه الغرب مسيطر عليه فكرة أو الفكر الصليبي؟ يعني النهاردة لما جورج بوش السابق الرئيس الأمريكي السابق يعني أخطأ في خطابه وقال عشان شنها حرب صليبية زي ما قالوا بعدين رجعوا اعتذروا ولفوا الكلام. يمكن كثير من بعض المسلمين قالوا خطاب الرئيس ده بيتراجع ألف مرة مش ممكن تكون كلمة طلعة عفوية. يعني فرحك شايف إنه الفكر الصليبي الاستعماري مسيطر على الغرب دلوقت في التعامل مع المسلمين؟
يعني هم خلينا نقول هم قضية الدين لها أثر طبعا. يعني رئيس وزراء بريطانيا السابق بلير أيضا تكلم بكلام إنه هو يعني قراراته كانت أيضا بعضها ناتج عن شيء ديني لما قرر قضية احتلال العراق. فنحن إذا قلنا أن الدين ليس له دخل في السياسة عندهم يكون غلط. يعني يجب أن ندخل عنصر الدين عندهم لما بيتخذوا القرار السياسي. مش مبعد تماما مش زي ما بيقول بعض المحللين أن القضية قضية مصالح. يعني احتلال العراق أو أفغانستان القضية مصالح بترول وما بترول. لا مو صحيح. في جانب صحيح البترول أكيد لكن أيضا في جانب آخر هو جانب ديني ما شك. وخاصة الحزب المحافظون الحزب بوش يعني أنا أعتقد الشباب والجيل الجديد يعني أجيال ما أظن هم عندهم فكرة يعني صليبية وما صليبية. الشباب أقصد البريطاني الشباب الأوروبي مثلا.
نعم.
ممكن الأجيال الكبيرة القديمة لا تزال في ذاكرتها
طبع في ذهنها
في ذاكرتها أن الأتراك وصلوا لفيينا الدولة العثمانية يعني لا تزال في الذاكرة هذه أو الحروب بس
والمسلمين وصل أندلس مثلا.
أيوة. نعم. لكن أيضا نحن لماذا لا ننتقد أنفسنا انه لا يعني ما في ايضا من الحكومات العربية او الحكومات الاسلامية او المؤسسات الدينية الكبيرة في البلاد العربية ما لها موقف ايضا صلب في بحيث الحكومات تحترم هذا القرار.
نعم.
يعني لما يجي واحد هنا يؤيد مثلا قرار وزير الداخلية الفرنسي في منع الحجاب او قضية الحجاب.
نعم.
طب هذا مش معقول.
دي مصيبة.
ايوه مش معقول.
حضرتك بتشايف انه برضو يعني في بعض التصرفات من المنوطين بالعمل الدعوي بتحصل في بلادهم بتشجع الغرب ان يتخذ ممارسات ضد المسلمين هناك ويقول لك ما هو في بلادهم بيقولوا كذا زي من فكره النقابه اللي بنتكلم عليها مثلا.
ايوه يعني اذا كان يعني في في يعني في بلاد عربيه من يقول هذا الكلام او يمارس هذا او ينفذ هذا الشيء مثلا.
نعم.
مع انه هي قضيه حريه. طيب اذا بدنا نقول بالديمقراطيه فرضا الحريه.
نعم.
ما هو اترك هي حره المراه.
نعم.
حره.
نعم.
وهي عن قناعه هذا مثلا فرضا.
نعم.
فهم ايضا حيقولون صحيح يعني هم يعني فرنسا بالذات طبعا قد تكون فيها هذه النعره ضد الاسلام اكثر من بقيه الدول.
نعم.
يعني في بريطانيا لا تزال تجد في لندن تمشي في لندن تجد امرأة منقبة تجد امرأة متحجبة ومكشفة وجهها لكن في منقبات. فما حد يقول لها شيء ولا في قرارات ولا في أي شيء.
طب هل حضرتك شايف بمناسبة ما حضرتك قلت في فرنسا بالتحديد واحنا عارفين ان ساركوزي يمكن له توجه شوية مايل للصهيونية ولليهود يعني فهل حضرتك شايف ان اللوبي الصهيوني له دور في تحديد علاقة الدول الغربية بالإسلام؟ يعني مثلا في كتاب اسمه في دهاليز الفاتيكان كان بواحد اسمه بتاع واحد اسمه جوردون توماس وماكس مورغان ويت كان اتعمل سنه 82 وقالوا ان البابا يوحنا الثاني مع السي اي اي مع المخابرات الاسرائيليه للموساد ليهم دور كبير جدا في جعل الاسلام هو العدو الاول للدول الغربيه. فانت شايف حاجه ان اللوبي الصهيوني مؤثر قوي على مساله ان هو يوتر العلاقه ما بين المسلمين وما بين الغرب؟
طبعا اكيد هذا أكيد. يعني هم طبعا يعني أضرب لك مثال هم كيف يشتغلون إحنا مثلا كيف نشتغل ممكن هم يجوا جريدة قوية جدا مؤثرة في القرار في الرأي العام البريطاني زي التايمز أو غيرها روح مشترينها. فالإنجليزي العادي هو ما يعرف مين مش ضروري مين صاحبها هو بيعرف إنه التايمز هذه بياخذ منها
أخبار
وكلام صحيح.
نعم.
كلام موثوق.
نعم.
طيب هل في مليونير عربي راح اشترى جريدة لها شهرة
ومؤثرة
في الرأي العام وصار يعني يتكلم كلام معقول وجيد بحيث فعلا ما في؟
لا انا اعرف ساري كان اشترى يعني مالها ليلي لان هو كان بلاك وهم كاتبين ممنوع دخول السود يعني فحزن جدا وراح مكيش وشارب مالها الليلي ده اعرفه
يعني مثلا. ايوه فنحن نقول ان هم لديهم تأثير صحيح.
نعم.
لكن لماذا ان هم ليسوا يعني لهم شيء كانه غير بشر انه بيستطيعوا يفعلوا. بعض الناس عندهم عقده من اليهود انه بيعرفوا كل شيء وبيستطيعوا على كل شيء وانه اليهود كذا وهذا فلان يهودي وهذا مسلم
انه بيفتحهم مخترق حتى الاوساط صناع القرار.
ايه يعني انا قلت لبعض الناس انه هذا الكلام يا اخي يعني يمكن اليهودي يحبه او الصهيوني تحبه لأنه يخوف المسلمين أيضا. فأنت عم تخوف نفسك وتخوف الآخرين.
نعم.
يعني أنت مش للدرجة هم أذكياء جدا جدا ونحن ما نستطيع. لكن المسلمين مثلا في بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا لو تضامنوا يستطيعوا يوصلوا مثلا للبرلمان شخصيات مثلا.
نعم.
لكن لا يعني هو دخل الآن 8 في, 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 في الانتخابات الأخيرة لكن يستطيعون أكثر بكثير لو تضامن المسلمون يعرفوا كيف يأثروا في القرار. لكن المسلمين لحد الآن مش على مستوى
هذا من في ضعف المسلمين هناك.
طبعا يعني من ناحية خاصة من ناحية سياسية يعني لا يزالوا على كأنهم قادمون من البلاد العربية الإسلامية لا يزال عقلية الاختلافات وعقلية هذا في أذهانهم.
نعم.
فلا يستطيعون أن يتضامنوا ويتفقوا على في المنطقة الفلانية يريد أن يرشح فلان أو وهذا مثلا حتى لو ما ترشح يعني انت ممكن تعمل شيء تضغط على النائب حتى لو كان نائب بريطاني انه تقول نحن نريد كذا وحقوقنا كذا وحقوق كذا. طبعا فأقصد في
هل أنت ترى أن المسلمين هناك يعني ضعفهم ده جاي نتيجة فكرة أن أنا عايز أعيش حياة كريمة كويسة وخلاص مش عايز مشاكل مع حد وأنا برضو مش ابن البلد وغريب عليها؟ هل التصور ده يمكن سمعت مفكر سياسي مبارح بيقول أن مثلا في قضية فلسطين الدعم اليهودي بيصل ل 25 مليون دولار عشان يفعل القضية الأوساط اليهود في أمريكا، قالوا الدعم المسلم مليون دولار بس.
صحيح صحيح صحيح، يعني هم يعني هم يعني مثلا لما بيل جيتس صاحب
مايكروسوفت نعم
لما يتبرع لعمل جمعية خيرية، طبعا جمعية خيرية تبشيرية في أمريكا، بشيك واحد 3 مليار 3 آلاف مليون. طيب إذا طيب أين المليونيرية العرب والمسلمين اللي
ما شاء الله يعني في الإحصائيات الأرقام
كثير.
إحنا واخدين أماكن السادس والعاشر والثلاثين
يتبرع لعمل فعلا يخدم الإسلام والمسلمين. إذا لما ننتقد الغرب مثلا أيضا يجب أن ننتقد أنفسنا، وفقط نركز أنه هو المصيبة وهو فقط هو يعني لا من نعلق أخطائنا على الغرب وأنه هو سبب. والغرب أيضا ممكن يتعامل مع القوي كما قلت، يعني أنت تكون قوي وتتكلم بقوة وتتحدث بقوة هو أيضا ممكن يحترمك.
نعم. طب آخر سؤال دكتور محمد، حضرتك شايف أنه هل تزايد، أنت حابب تقول المسلمون متجذرون الآن في الغرب، ما بقاش مسألة حد بيسافر بفيزا ويقعد الليجل غير شرعي لا، هل شايف حاجة ان تزايد الجاليات الإسلامية بيعمل قلق للحكومات الغربية لما بيشعروا ان المسلمين بيزيدوا؟
طبعا فيه، يعني خاصة الأحزاب اللي بيسموها الأحزاب القومية، طبعا في كل بلد في أحزاب قومية. آخر مرة في بريطانيا ما لم ينجح ولا واحد منهم، يعني حزب القومي اللي هو بيكونوا متعصبين يعني.
نعم.
طبعا في قلق من هذا الشيء، في قلق من هذا الشيء. انا اريد ان اقول في الاخير ان يعني علاقتنا مع الغرب، بعض الناس يعني قضية مثلا هل هي تعايش، هل هي حوار حضارات، هل هي سلام ولا عداء مثلا دائم.
نعم.
انا اقول يعني الغرب الان يعني هو قوي لا يزال، بغض النظر هو يعني يضعف الآن اقتصاديا أو لا. غير ذلك، والتذلل له لا يصلح، والقول أنه نحن يعني نحب السلام وكذا هذا، لكن أن نتعايش معه بالندية ونحاوره نديا
رأس براس.
أيوة نحاوره نديا، ممكن أنت فعلا تجد بعض النتائج. يعني يجب أن نفهم الغرب بهذا الشكل، ما نظهر الضعف أن نحن كذا ونحن كذا، لا نظهر أنه ندية. وليس في مصلحة الإسلام الآن أنه العداء المستمر أو العداء
نعمل الصدام يعني
الصدام. نعم. نعم. ولكن ما نعمل صدام، ولكن الصراع موجود، يعني الصراع على الأقل صراع الثقافة عضلي.
نعم.
أنت ما يمكن تذوب في الثقافة الغربية.
نعم.
هم عندهم
محافظ على هويتنا.
أيوة عندهم نظرة أنه يعني هي الثقافة الغربية هي الأصل، شايف؟ لكن لما أنت تبين أنه أيضا عندك ثقافة إسلامية ومتمسك فيها، فأنت إذا ند للند يعني. فأنا أقصد أنه ممكن أن نقول الآن نحن يعني قضية العداء بمعنى العداء المستمر هذا غير صالح، وقضية السلام أنه والله هو لا يريد هذا، يعني هو ما يستطيع أن يعتبر. إذا في صراع ثقافي سميه صراع حضاري، لابد أن نميز شخصيتنا وهويتنا. يعني شوف القضية العولمة، المسلمين رأسا العولمة وبدأوا أنه هذا شيء خلاص مقرر
بقى واقع
لازم أخي نستسلم. بعض الكتاب يقول لازم نستفيد من العولمة. صح العولمة فيها أشياء مثلا قد تكون فيها فائدة، قضايا المواصلات والتقنية والكمبيوتر والأشياء هذه، ولكن شوف العولمة الآن اصطوت بأوروبا نفسها، يعني أصبح السوق سبق الدول.
نعم.
ولذلك ميركل زعيمة ألمانيا تقول إذا سقط اليورو سقط الاتحاد الأوروبي.
نعم.
معناها هم قضية الآن السوق المفتوح وما يستطيعون يوقفوه، الصفقات بالمليارات والبورصة والكذا، فصحت الدول أنه في مصائب قوارب. نعم. قضية اليونان.
نعم.
مو بس اليونان، الآن ساكتين هم إيطاليا أكثر من اليونان.
نعم. لا
إيطاليا.
نعم.
البرتغال، إسبانيا، كل الجنوب هذا الأوروبي.
نعم.
في مشكلة.
نعم.
ليه؟ هي قضية انفتاح السوق وانفتاح الاقتصاد والعولمة، فأخذوا، فهي حتى في بلدهم فشل جزء منها فاشل
في التطبيق. نعم.
فالعالم الإسلامي هو لما يطلع موضة العولمة خلاص نحن مع العولمة.
نعم.
سيف.
نعم.
فيعني نحن عندنا كمسلمين ممكن نحن عندنا العالمية وليس العولمة. نحن نعم عالميين بمعنى نشر الإسلام بالعالم.
نعم.
بتعاون مع الشعوب اللي تقبل دعوتنا وإسلامنا.
نعم. شكرا جزيلا دكتور محمد العبدة المفكر الإسلامي على تشريفك لنا، ونتمنى ان احنا نتواصل حتى قضايا اخرى. شاكرين على حضورك. انتظرونا بعد الفاصل المهندس فاضل سليمان. انت تحكم انت تقرر، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله. ما زلنا بنواصل حديثنا مع المهندس فاضل في الرد على كتاب أنت تحكم أنت تقرر، لكن المهندس فاضل كان في هولندا عشان يعمل حوار مع صاحب فيلم فتنة اللي هو فيلدر الذي أساء فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة بيقول أنه هو هرب من الحضور مجاش ونظر واحد تاني. شاهد الكلام في غياب المهندس فاضل حصل أنه في بعض الشكاوى وصلت لإدارة النايل سات، بعتت لنا جواب للبرنامج أن احنا بنسيء إلى الأخوة المسيحيين، ده نص الجواب، ويعني وخصوصا في برنامج سهرة خاصة. طبعا قلت لكم الحلقة اللي فاتت ان فزاعة الفتنة الطائفية هتبتدي تشتغل، يعني من المفترض ان النهاردة يساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يساء للقرآن، يساء للسنة. وحتى وانا برد علمي ورد مهذب على مدار الحلقات اللي شفناها كلها للمهندس فاضل والحلقتين للدكتور حسام البخاري، الا ان ده ما عجبش البعض اللي بعت شكاوى كيدية ان احنا بنشعل الاساءة الى الاخوة المسيحيين كما يقال في نص الخطاب. فعايز اشوف تعليقك قبل ما نبدأ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازم الاخوة في النايل سات يفهموا هم ليه الناس دول راحوا لهم، لان الطبيعي ان هم كانوا يروحوا الى جهات التحقيق والقضاء والنائب العام، لكن عشان مشتاقين غلطة ومشتاقين كلمة يمسكوها علينا راحوا رايحين وعاملين شكاوى كيدية. لذلك النايل سات لازم تكون فاهمة القضية اللي بتحصل دلوقتي، فاهم ان في هجمه كبيره على الاسلام. انا عمرنا ما اتكلمنا في المسيحيه، انا بتكلمش عن المسيحيه، انا مش جاي اتكلم في المسيحيه، انا بتكلم عن الاسلام. في هجوم على الاسلام فانا بدافع عن الاسلام. في كتيب اسمه انت تحكم انت تقرر، كتيب تنصيري ومخطط تنصيري بيتعمل على اولادنا في الجامعات وفي التاكسيات وفي معرض الكتاب، فاحنا بنواجه هذا الكلام وبنتكلم فيه. لكن انا مالي من المسيحيه، انا ما بتكلمش في المسيحيه ابدا. وهم لو لقوا اي ثغره كانوا دخلوا منها. لذلك على الاخوه في الناس يفهموا ان في مساله اسمها مساله حريه التعبير، ومساله المحتوى بتاع القنوات اللي هم بيحملوها، هذا امر رجع يقولوا لهم روحوا على جهاز التحقيق وتقولنا حكم محكمه، واهلا وسهلا بيهم. لكن هم عشان مشتاقين غلطه، ده راجل ده. بص احنا يا اما كنا بنرد على زكريا بطرس وافتراءاته وقله الادب على الرسول عليه الصلاه والسلام، قله ادب على الرسول والسلام، يا اما كنا بنرد على الكتاب ده، يا اما عملنا حلقات بطلب رسمي على الناس عارفاه من قداسه البابا شنودة. يعني البابا شنودة هيطلب طلب ونسيبه؟ احنا قلنا له لبيك لبيك وردينا على يعني لبينا طلبه. فمعلش ما حدش يزايد علينا في الامر ده. لا احنا نقدر نسيب ده. انا خريج مدارس مسيحيه واصحابي لحد النهارده مسيحيين، ازيد المسيحيه ازاي؟ هذا الكلام غير مقبول اطلاقا. وعلى الاخوه في النايل سات لما حد يجيلهم بشكوى كيديه يرسلوه الى جهات العلوم، روح على جهات التحقيق، روح على النائب العام، روح على مطرح ما انت عايز، ويواجهونا في المحاكم. بس لكن عشان ما فيش ثغره عندنا اطلاقا حد يقدر يعمل بيها.
نعم. طيب احنا هنبدا مع المهندس فاضل الحقيقه في استكمال كلامنا حوالين الكتيب اللي بيوزع في التاكسيات ومعارض الكتاب وبعض المدارس وقدام الجامعات عن انت تحكم انت تقرر. لكني ما زلت بكرر انه في بعض لوبي موجود على الانترنت بيصفني بالتعصب والهجوم، مع ان انا ما بتكلمش حاجه خالص، انا جايب ناس متخصصه بتكلم كلام اكاديمي، كلام محترم ندافع فيه عن ديننا عن قراننا. زي ما انت بتزعل اذا حد كلمك في الكتاب المقدس، احنا بنزعل جدا لما حد يكلمنا ويشكك الناس في القران، او لما يسال النبي بالفاظ يعف لساني ان انا اذكرها على الهوى. اسكت ازاي؟ ده انا لو اسيء لرئيس الجمهوريه هطلع اكسر الدين لرئيس بلدي. ما ينفعش، لابد ان يكون محترم، انتخبناه ولابد ان يكون محترم. فهزعل وهتلاقي الصحفيين هيردوا على من يسيء. فاذا ما اسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى ان انا ارد الاساءه بكلام علمي، بكلام منطقي، بكلام موثق،
بدون أدنى كذب أو افتراء كما يكذب أو يفتري الآخرون. وإلا كان النايل سات تحاسب البي بي سي العربية اللي عملت فيلم متنصرون أساءت فيه للإسلام، وزكريا بطرس سب النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا صفارات والفيلم شغال عشان يقطعوا السباب الموجه لرسول الله وللمسلمين.
ده أنا كفروني عشان بقول الكتاب المقدس. أي طبعا الكتاب المقدس، ومن ضمن الكلام اللي فيه فيه كلام ربنا. إيه فيه إيه الموضوع؟ لكن ده فينك مكفرين عشان بقول الكتاب المقدس. نحن بنتكلم منتهى الموضوعية الحمد لله ومنتهى الأدب بأدب حوار الإسلام.
نعم. نكمل حديثنا يا باشمهندس.
نكمل فأنت تحكم أنت تحكم. خلاص إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في مسألة هو يعني ادعى إن عشان السيد المسيح اتولد ولادة عجيبة يبقى هو يستحق العبادة، واتكلمنا في الولادة العجيبة وقارناها بولادة سيدنا آدم. اتكلم في ألقاب السيد المسيح، واتكلم في مسألة روح الله واتكلمنا فيها أيضا وشرحنا الموضوع دوت.
نعم.
النهارده عايزين نتكلم في مسألة كلمة الله.
نعم.
يعني النصارى بيحتجوا على ألوهية السيد المسيح من القرآن الكريم على أساس إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
نعم.
أول حاجة خليك ألقاها إمام وإيه؟ ألقاها إلى مريم. هل لو, 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 لو الكلمة هي الله ينفع نقول ألقاها كلمة ألقاها؟ هذه أول حاجة، يعني كلمة كلمته ألقاها، فلو الكلمة هي الله هتلقى؟ هذا أول ده برضه يعني مشاهدة سريعة كده جات لي دلوقتي. الحاجة الثانية، هذا الاحتجاج الحقيقة قديم مستهلك. نصارى نجران استعملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن المسيح، ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ فقال بلى. قالوا فحسبنا، كفاية علينا. فأنزل الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني ايه بقى؟ الامر فيه تلبيس، موضوع ان الكلام يحتمل معاني مختلفة، هو ده معنى الـ 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 المتشابه من القول. يعني انا مثلا ممكن اسمي الشيء مثلا اقول مثلا ايه، انا اكره استغلال التجار. مفهوم اقصد ايه؟
نعم.
اكره استغلال التجار، اكره استغلال التجار للفقراء.
نعم.
لكن ممكن يجي بعض التجار عندهم اجندة خاصة عايزين يقلبوا كلامي، يقولوا شايفين فضل بيقول ايه، هو بيكره استغلال التجار، يعني بيكره استغلال الدولة للتجار، فيطلعوا نفسهم هم البراءاء هنا.
نعم.
هنا بقى الامر دايما اي كلام في الدنيا ممكن يتفهم بطريقة صح او بطريقة غلط على حسب السياق نفسه.
نعم.
فهتلاقي اصحاب فطرة التوحيد السوية فاهمين معنى الكلام، وهتلاقي برضو اصحاب القلوب المريضة اللي عندهم يعني هواهم في شيء، عندهم شذوذ فكري، هيحاول يفهم ايضا باسلوب اخر. فلما الاقي كلمة كلمة الله، ايوه هو كلام الله غير مخلوق مثل القرآن، لانه صفة الله زي حياة الله، هي حياة الله مخلوق؟ وعد الله حسب معظم اهل السنة كلام الله اللي هو القرآن الكريم غير مخلوق،
غير مخلوق.
ولكن المسيح كلمة الله، فمعنى كده المسيح غير مخلوق؟ لا، تم هو ما هو ربنا بيقول بيت الله، بيت الله مخلوق.
نعم.
ناقة الله، أرض الله، يبقى مش كل ما ينسب إلى الله يبقى غير مخلوق.
نعم.
الأمر الثاني، في اللغة العربية شيء اسمها تسمية الشيء باسم سببه. يعني ولقد قبضنا على عين من عيون الأعداء. احنا قبضنا على بني آدم كامل، على جاسوس على راس
عين
ورجلين يعني. وإيدين وكل حاجة. لكن ليه سميناه عين؟ لأن السبب مشكلته إن هو عين.
نعم.
إن هو جاسوس.
نعم.
سمي عين. ربنا يقول لك ايه، فتحرير رقبة مؤمنة، وانت هتروح تشتري رقبة تشتري بني ادم كامل وتحرره.
نعم.
تحرير العبيد سمي.
نعم.
رقبة لان العبودية اغلال الرق تكون في رقبة الانسان، تقيد.
نعم.
الانسان.
نعم.
نفس الكلام، قال له الخلق والامر. فاحيانا الخلق يسمى باسم الامر، فيسمى المسيح الكلمة لانه خلق بالكلمة، كن فيكون.
نعم.
ماشي، دي حاجة مهمة جدا. دلوقتي هم الاخوة في الكتاب ده استدلوا بالآية في آل عمران 47. ماشي، آل عمران 47 عندنا هنا يا سيدي أهي، بيقولوا إيه، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ماشي أهي، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أولا كلمة منه يعني مش الكلمة الوحيدة.
نعم.
اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد، هنا بقى ده اللي ما بيجيبوش هم بقى، ولم يمسسني بشر قال كذلك الله، حد يقرأ كده معايا يا جماعة، ركز كده معايا،
يخلق
ما يشاء. الله،
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى الكلمة دي كلمة خالقة ولا مخلوقة؟ مخلوقة. وربنا قاله يخلق. يبقى ربنا بيتكلم عن السيد المسيح بيقول إن هو خلقه. خلاص يبقى ما ينفعش حد يزاد عليا ويجي لي بمقص سحري يقص لي كلمات من الكتاب بتاعي من القرآن ويستعملها بهذه الطريقة. لم نسمح لهم بهذا الأمر. تمام. الحاجة الثانية عندنا سورة النساء 171 زي ما قلنا ألقاها وكلمته ألقاها إلى مريم. مش محتاج عشان الوقت برضو نطلع كلمة ألقاها لوحدها بتدي معنى برضو أنها ليس الله. نعم. يمكن يكون هو الله ويقول ألقاها. نعم. ربنا هيلقى كل شيء. الحاجة الثانية هنيجي نلاقي كلمة روح الله وإحنا كنا فيها قبل كده، لكن أنا فاتني أقول إن ليس المسيح فقط اللي هو تسمى روح الله. نعم. آدم اتقال فيه ونفخت فيه من روحي. روحي. سيدنا جبريل نزل به الروح الأمين. نعم. وأخبرك إزاي، والسيد المسيح وروح منه نفس الكلام. نعم. تمام. إذن الآية اللي هي استخدمت اللي هي في سورة النساء.
نعم. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته
أيوة
ألقاها إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا
لن يستنكف
لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله والملائكة المقربون.
أيوة دي اللي عايزينها عشان نوريها للناس.
لن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
الآية اللي الإخوة بيجيبوها. نعم. في الكتاب تعال أنت تحكم أنت تقرر. بييجوا يسيبوا خمس سطور ويستغلوا سطر ونص يقول لك إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. لا تعالى نقرا من الاول بقى. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ما تبلغوش ولا تقولوا على الله الا الحق. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم روح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه، بلاش كلمه الاب والابن والروح القدس دي. انتهوا بطلوا الكلام ده، خيرا لكم. انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. بص بقى، لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله. شرف، ده شرف له. نعم. يبقى عبد لله. ولا الملائكة المقربون. نعم. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً.
نعم.
مش عايز حد يزعل إيه ده إيه ده أنت هتلخبطه ولا إيه؟ هتقوله على السيد المسيح عبد؟ هو إحنا اللي بنقول وده إيه؟ ده الكتاب المقدس أهو ماشي نسخة الآباء اليسوعيين. تعال افتح الكتاب المقدس نسخة الآباء اليسوعيين على سفر أعمال الرسل.
نعم.
تمام؟ يا سيدي صفحة 381 381 اهو هنشوف بطرس. بطرس ده اقرب المقربين لسيد المسيح، ده زي سيدنا ابو بكر الصديق كده عندنا. سيدنا بطرس بيقول ايه؟ وانا اقول سيدنا وانا اعنيها لان الحارين دول كانوا مسلمين. في اعمال الرسل 3:13 ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا قد مجد عبده يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس. يبقى وصف السيد المسيح بأنه عبد.
نعم.
شرف للسيد المسيح وشرف لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يكون عبد لله.
سبحان الذي أسرى بعبده
بعبده ليلة. نعم. من المسجد
رأيت الذي ينهى عبدا إذا
أمر. إحنا ما بنجيبش شيء من عندنا.
نعم.
أنا لما أجي أمسك مثلا الكتاب اللي هو بيتوزع ده ولاقي تاني برضو يقول لي الإنجيل الشريف برضو احنا قلنا المرة اللي فاتت مش عايز مسلمين يظنوا ان كلمة الانجيل الشريف دي فيها مؤامرة او ان السبب ان احنا مثلا بيحاولوا يقربوا ده من اذهان المسلمين. ما فيش داعي نعيش في نظرية المؤامرة. الانجيل الشريف اكتشفوا ان فيه بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلم انه يتشرف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. وانا هوريكم دلوقتي ادي يا سيدي كتاب صحيح البخاري ماشي معروف كتاب صحيح البخاري الجزء الاول. هنفتح حديث مشهور جدا واي طفل في الشارع عارفه. الرسول عليه الصلاه والسلام في اول لقاء له مع جبريل حصل ايه؟ حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك فقال اقرا، قال ما انا بقارئ. قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني قال اقرا، قلت ما انا بقارئ. فاخذني فغطني ثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا، قلت ما انا بقارئ. فدي حاجه معروفه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال له اقرا فقال ما انا بقارئ.
نعم.
طب تعالى بقى نمسك النسخ الإنجليزية دلوقتي الأول. أنا معايا دلوقتي هو الإنجيل اللي هو هولي بايبل اللي هو نسخة الملك جيمس. ودي أشهر نسخة وأكثر النسخ انتشارا في الغرب. في عيزية اللي هو إشعية 29:11 or if you give the scroll to someone who cannot read and say read this please he will answer I do not know how to read. تقول له واحد ما بيعرفش يقرأ تديله الكتاب اذكره كلام ربنا تقول له اقرأ يقول لك ما بعرفش اقرأ. طيب تعال نمسك الانجيل ده بتاع البروتستانت اللي هو هولي بايبل نيو انترناشنال فيرجن هنشوف بيقول ايه. كلام عجيب جدا. Isaiah 29:11 or if you give the scroll يعني الصحف اللي فيها كلام ربنا to someone who cannot read and say read this please he will answer I do not know how to read يعني بعرفش اقرأ ما انا بقارئ. تعال بقى نشوف النسخة العربية المشتركة. خلاص مفيش داعي للنسخة العربية المشتركة بتقول ايه في سفر اشعياء 29:11 ثم تناولونه لمن لا يعرف القراءة وتقولون له اقرأ هذا فيجيب لا اعرف القراءة. واضحة بينها الشاشة لا اعرف القراءة النسخة اليسوعية. معلش انا بس عشان اوري الناس الامور اللي بتحصل بتبقى وصل لاي درجة. اشعياء ثم يناول الكتاب لمن لا يعرف القراءة ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف القراءة ما أنا بقارئ. تعال بقى نشوف إيه النسخة إيه اللي بتتباع بجنيه وخمسة جنيه وموجودة في التابلو عند إخواننا اللي بيوزعوا الكتاب دوام في التاكسيات. نشوف مكتوب فيها إيه. الذي يدفعونه لعارف الكتاب قائلين اقرأ هذا فيقول لا أستطيع لأنه مختوم أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة مش القراءة خلي بالك فيقول له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. يعني الأناجيل الإنجليزي كلها بتقول القراءة. I don't know how to read
ما عرفش أقرأ
والأناجيل العربي اليسوعية ب 300 جنيه والنسخة العربية المشتركة اللي ب 100 اللي
don't know how to read
جنيه
إنما ده قال مش عارف أقرأ الكتابة
بيتقال الكتابة ليه عشان ما تبقاش ما أنا بقارئ
فلازم
الناس تعرف الناس بتلعب ازاي من وراه والى اي مرحلة وصل الامر عشان اي عيل في الشارع عارف كويس انا خصوصا هو اللي قال ما انا بقارئ. خلي بالك بقى من حاجة انا هوريهم في الانجيل ازاي انا عرفت انها في القرآن الكريم ازاي انا عرفت ان هذا كلام لازم يكون موجود عندهم. صفحة 170 سورة الاعراف 157 سورة الاعراف 157 بتقول ايه. شوف يا سيدي الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. مكتوب ان هو بيقول ما انا بقارئ واخبرك مكتوب. طيب مش بس هنا ده كمان ربنا بيقول لي ايه كل اللي انتم محتاجينه حد عنده علم الكتاب عشان يقول لكم الحقائق. نفتح صفحة 255 في القرآن سورة الرعد آخر آية في سورة الرعد صفحة 255 في القرآن الكريم بتقول الإخوة المسيحيين والإخوة اليهود ويقول الذين كفروا لست مرسلا أنت يا محمد مش رسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده
علم الكتاب.
علم الكتاب اللي عنده علم بالكتاب الكتاب المقدس الكتاب اهل الكتاب الكتاب بايبل بيبلوس الكتاب المقدس اللي عنده علم الكتاب هيوريكم فين الرسول عليه الصلاه والسلام في الكتاب. بس يبقى نمره واحد كلمه ان المسيح هو الكلمه ما جاتش على لسان المسيح ولا مره. حاجه عايزين نبقى فاهمينها. بولس جه بعد السيد المسيح ومع ذلك ما قالش ابدا ان هو الكلمه. خلي بالك من الكلام ده كلام خطير جدا. بطرس ما قالهاش يهوذا ما قالهاش اخو يهوذا ده اخو المسيح مش يهوذا الاسخريوطي اخو السيد المسيح ماشي ولا يعقوب قالها. مين اللي قالها؟ كاتب انجيل يوحنا. كاتب انجيل يوحنا احنا ورينا قبل كده هذا الكلام انه كاتب مجهول. هذا الكلام موجود اهو في النسخه اليسوعيه صفحه 287 اتفضل. هذه يا سيدي وليس لنا ان نستبعد استبعادا مطلقا الافتراض القائل بان يوحنا الرسول هو الذي انشاه ولكن معظم النقاد لا يتبنون هذا الاحتمال فبعضهم يتركون تسميه المؤلف مؤلف انجيل يوحنا فيصفونه بانه مسيحي كتب باليونانيه في اواخر القرن الاول يعني بعد 100 سنه في كنيسه من كنائس اسيا الله اعلم اي كنيسه حيث كانت تتلاطم التيارات الفكريه بين العالم اليهودي والشرق الذي اعتنق الحضاره اليونانيه. ده كلام خطير جدا ان انا دلوقتي كلمة ان هو الكلمة ويتسمى ان هو الكلمة والكلمة هو الله والكلام ده كله هذا الكلام
غير صحيح.
غير صحيح.
نعم
ما اعرفش احنا عندنا وقت قد ايه
معانا
حتة بقى طب. ان السيد المسيح بلا خطيه دي نقطة اعتمدوا عليها كتير جدا، ودايما كان الحقيقة المناصرين يقولوا المسيح ولا محمد، محمد اللي كان يقول إني لأستغفر الله في اليوم
والليلة 100 مرة،
100 مرة ومرة 70 مرة، وإني لأتوب إلى الله، ولا المسيح إلا بلا خطية. اتفضل. آدي في صفحة 14 بيقولوا في الكتاب اللي هو أنت أحمد تقرر لأنه قدوس بلا خطية من عذراء. قال لك ما هو مش ورث الخطية إن أبوه ملوش أب وأمه عذراء، فما فيش خطية. مش هو الواحدة لو تتجوز يبقى عندها خطية؟ يعني هو الجواز خطية؟ الحاجة الحاجة الثانية، هي السيدة العذراء ما ورثتش الخطية لين أبوها وأمها، فدي نقطة برضو ما حدش عارف يجاوب عليها. أي له طبيعة تليق بالألوهية وطبيعة بشرية كاملة يستحق بها أن يمثل خطية الإنسان. عندك برضو هنا بيقول لك إن هو أن المسيح هو الوحيد بدون خطية. المسيح هو الوحيد بدون خطية. صفحة 35 ماشي، أنا بوري بس الحاجات اللي هم قالوا عليها أنه بدون خطية، وبعد كده نشوف بقى عصمة المسيح من الخطية. ماشي. قال لك إيه؟ لا توجد في القرآن آية واحدة تبين أن المسيح طلب الغفران أو طلب منه الاستغفار عن خطية. تصدق بقى عندهم حق، أنا مش هوريهم من القرآن، أنا هوريهم من الإنجيل. مع الناس لو تقرأ كتابها السيد المسيح أنا مطلعه بيستغفر مرتين من خطاياه في الكتاب المقدس. تعال نشوف.
عربي ولا أجنبي؟
لا نشتغل عربي دلوقتي. شوف يا سيدي، عندنا السيد المسيح في المزمور رقم 41 في العدد 4 صفحة 434 اهو، اتفضل يا سيدي. يقول ايه؟ انا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لاني قد اخطأت اليك. يا رب ارحمني اشفي نفسي لاني قد اخطأت إليك. تمام، خلينا نكمل الحتة دي برضو معلش. اعدائي يتقاولون علي بشر، بيكلموا علي بالشر. متى يموت ويبيد اسمه؟ وإن دخل اليراني يتكلم بالكذب، قلبه يجمع لنفسه إثما، يخرج في الخارج يتكلم كل مبغضية يتناجون معا علي. علي تفكروا بأذيتي، يقولون أمر رديء قد انسكب عليه، حيث اضطجع لا يعود يقوم. أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به أكل خبزي رفع علي عقبه. الرجل أنا وثقت فيه وأكل خبزي رفع علي عقبه. تعال نفسك إنجيل يوحنا، أصلا تقول لك إيه ده عم تجيب، يعني ده مزامير، مزامير داود، ده قبل السيد المسيح ما يتولد بيجي 1000 سنة. لا أصبر علي، أنا هوريك هنا السيد المسيح في إنجيل يوحنا بيستخدم رجل سلامتي رفع علي عقبه برضه أهو. إنجيل يوحنا 13 العدد 18 ماشي. لكن ليتم الكتاب إن الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. وهنا إن واحدا منكم سيسلمني. وبعدين قال أجاب يسوع هو ذا الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه، فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الأسخريوطي. طيب هتقول لي بقى أنت دلوقتي ابتديت تألف الكلام ده ملوش دعوة بالسيد المسيح، أنا هجيب لك تفسير المزامير للقمص تدرس يعقوب ملطي، هو اللي يقول لك والله المزمور ده بيتكلم عن السيد المسيح ولا بيتكلم عن فاضل سليمان، هو اللي هيقول لك. تعال نشوف اهو المزمور 41 بيقول لك المزمورين الاول والحادي والاربعين، نمرة 41 المزموران نبويان يتحدثان عن مقاومة الاشرار للسيد المسيح وآلامه ونصرته. أشار السيد المسيح إلى هذا المزمور 41 بكونه نبوءة عن خيانة يهوذا له في يوحنا 13 اللي احنا جبناه من شوية. تعال نشوف ايه برضو الأب يعقوب ملطي بيقول ايه. بيقول المزمور كله كان عن شخص مسكين بيتضرع إلى الله، المسكين الذي يلزمنا أن نتفهم أمره هو السيد المسيح الذي لأجلنا وهو الغني افتقر، صار كمن هو بلا معين وهو خالق الكل، يطلب من السامرية أن تعطيه ليشرب. إذن المسكين المقصود به هنا هو السيد المسيح.
نعم.
تعال نشوف بيقول إيه كمان قديس أوغستينوس، سانت أوغستين ده أكبر منظر في تاريخ الكنيسة، بيقول إيه؟ تحققت هذه النبوءة في شخص السيد المسيح، حيث اجتمع رؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفريسيون والناموسيون وبيلاطس وهيرودس، تدمدموا معا أي تهامسوا أو تشاوروا من وراء السيد المسيح، وحكموا عليه على خلاف الناموس وظنوا أنه نام في القبر ولا يعود يقوم. هو قال بيتكلموا علي، هو ده الكلام هو. طيب بعد أن تحدث عن الأعداء صليب المسيح تكلم بوجه الخصوص عن يهودا مسلمه التلميذ الخائن، وقال إن إنسان سلامتي الذي وثقت به الذي أكل خبزي رفع علي عقبه. ومن هو إنسان سلامته؟ يهودا الذي خانه بقبلة غاشة. آدي مزمور 41. عندنا مزمور 69 بيقول إيه؟ مزمور 69 صفحة 443. عندنا مزمور 69 بيقول يا سيدي: يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. واحد بيستغفر من حماقته ومن ذنوبه. يعني على فكرة أنا مش بقول إن الرسول المسيح ارتكب ذنوب أبدا أبدا، ولكن كعبد لله لا يمكن لا يمارس هذه العبادة بإنه يستغفر ربنا. طبعا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 70 مرة. كان
يعودون لرسول الله هو الكامل صلى الله عليه وسلم.
أبدا أبدا، فهو الكامل. تعال نشوف المزمور برضه، هو القمص تدريس يعقوب ملطي بيشرح هذا المزمور بيقول لنا ايه. هل ده سيد المسيح ولا ده مش سيد المسيح؟ انا هوريكم الامر بيوصل لاي درجه. يعتبر المزمور 22 من اكثر المزامير التي اقتبس منها العهد الجديد، يلي مباشره هذا المزمور اللي هو 69. لهذا كثيرا ما يفسر كمزمور مسياني يشير الى شخص ربنا يسوع المسيح وعمله الخلاص. يبقى المزمور 69 اللي احنا بنتكلم فيه دوا مزمور مسياني جاي من مسايا من مسيح.
نعم.
يشير الى شخص ربنا يسوع المسيح.
نعم.
يشير. طيب يا سيدي، يقول ثيودوت اسقف كورش انه نبوء عن الام المسيح والدمار النهائي لليهود بسبب ذلك. بيقول اغفر لي حماقتي انت عرفت ذنوبي. نعم. ذنوبي عن كلام تخفى. تعال بص الكلام الغريب بقى قوي ازاي بقى بيقوموا خارجين من القصه دي. يقول لك ايه: يرى البعض ان المزمور كغيره من المزامير او الاسفار النبويه تتنبأ عن السيد المسيح في عبارات معينة، لكن ليس كل المزمور أو أي إصحاح من الأنبياء يشير بكامله عن السيد المسيح. خلاص
أي.
خرجنا من المطب. يبقى المزمور كله من أوله لآخره، من الأول بيقولك بيتكلموا عليا من وراي، يبقى ده السيد المسيح. وفي الآخر بيقولك يبقى اللي هياكل خبز
لقمة رفع عقبه عليه
هو ده، يبقى ده يهوذا الأسخريوطي.
آه.
لكن لما يستغفر يبقى مش هو
مش المسيح.
نعم. يعني احنا عايز أفهم معلش، مين إداكوا الحق تفسروا بهذه الطريقه؟ يعني الناسوت هو اللي بيصلي ماشي، الناسوت هو اللي بياكل ويشرب ماشي، الناسوت هو اللي بيروح الحمام ماشي، طب اشمعنى الناسوت مش هيستغفر؟
واحنا عايزين نوصل بالكلام ده بشكل صادق. قصدك فيه انه مش معنى ان النبي بيستغفر انه اخطا وانه هو عنده ذنوب، ولا السيد المسيح كذلك،
ولا النبي عنده ذنوب،
تمسكوا في دي يعني.
لكنها عباده.
نعم.
عباده، لا يمكن يبقى عبد لله من غير ما يستغفر ربنا ابدا.
نعم.
ابدا.
نعم.
يبقى لنا موضوع الشفاعة، وده ممكن الموضوع اللي هناخده المرة الجاية ان شاء الله.
شكرا.
المرة الجاية انا اعتذر ان انا هكون مسافر في انجلترا، عندنا دورة هناك، وان شاء الله المرة الجاية
الخميس اللي بعده
باذن الله باذن الله عمر.
طيب احنا طبعا يعني بنختم حديثنا مع مهندس فاضل، وما زلنا نكرر اي حد مسيحي يقول الراجل بيتكلم بيخطئ في الاخر بيسيء للاخر في ايه، خلاص يبقى لازم نكون واضحين مع بعض ان احنا بنسمع كلام نحن ننزه السيد المسيح عما يقوله أي أحد، نحن نجله ونحترمه لأنه نبي وعبد لله أمرنا ربنا تبارك وتعالى بإجلاله واحترامه وتقديره. بس اللي عايزين نوصله الشكاوى الكيدية واللعب اللي ملوش معنى من فزاعة الفتنة الطائفية، بأكرر المرة الثانية الأسبوع هو إن إحنا نخوف الناس، ده في فتنة طائفية. بالعكس مهندس فاضل عمل حوار في ساقية الصاوي مع ماجد موريس،
مع ناجي موريس،
ناجي موريس
حاجة محترمة،
وكان حوار واحنا متفقين ان الحوار هو اللغة المفروضة اللي يكون بيننا وبين بعض، انت لك معتقدي وانا لي معتقدك، بنحاول بالحوار الا يسيء كلانا الى الاخر، فمش عايزين نستصل ماء العكر. اشوفكم الاسبوع الجاي على خير، دمتم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله.